ما بعد. ففي هذا الوقت حسب ما عرفت من الإخوان سفر مفتوح، فمن شاء أن يبدي بسؤال أو بفائدة فليتفضل لنتذاكر في علم الشرع. بعض الناس يقول إيه؟ السائل يسأل عما يسمى بتوحيد الحاكمية، وهل له حظ من النظر والاعتبار في أقسام التوحيد؟ فنقول إن الله سبحانه وتعالى متوحد في ربوبيته، متوحد في أسمائه وصفاته، متوحد في ألوهيته. هذه هي أقسام التوحيد التي جرى عليها السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. توحيد الحاكمية داخل في طاعة الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، كما أنه أيضا يدخل في ربوبية الله عز وجل. ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله، بمعنى أن القضاء هو لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ويدخل في ذلك القضاء الكوني، ويدخل في ذلك القضاء الشرعي كما حرره جماعة من المفسرين كالعلامة الشنقيطي وغيره. ودخوله في توحيد الإلهية واضح، أن الله عز وجل تعبدنا في القرآن وتعبدنا بالسنة، فلا عبادة بغير هذين المصدرين، فاتباعهما هو تحقيق لتوحيد الألوهية. فمن ثم وضع توحيد الحاكمية قسيما لأقسام التوحيد المعروفة الثلاثة هو من الأمور التي أدخلها بعض من انحرف في مسائل التكفير في هذا العصر، كجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، وهو ليس بشيء، إذ أقسام التوحيد الثلاثة كافية. وأما إفراد الله عز وجل بالحكم وإفراد نبيه صلى الله عليه وسلم بالحكم فذلك معروف من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. هذا يسأل عن الطيور التي في المنزل وقد ماتت بسبب الإهمال، فهل هناك كفارة؟ هذا الإهمال ذنب عظيم، لأن هذه الطيور يجوز للمسلم أن يقتنيها للهو واللعب المباحين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل يا أبا عمير ما فعل النغير وهو طير صاده ليلعب به هذا الطفل. فدل ذلك على جواز احتباسها للمرح واللعب بها، ولكن ذلك بشرطه، وهو إطعامها وإسقاؤها الماء الذي فيها حياتها. فإذا فرط المسلم في ذلك فإنه آثم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أخبر عن المرأة التي رآها في النار أو التي دخلت النار بسبب هرة أمسكتها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأثر من خشاش الأرض. فدل على أن إهمال هذه الطيور مما يلحق الإثم لمن فعل ذلك. فإهمال الطيور التي في البيوت حتى تموت هو إثم على من تسبب، فعليه التوبة والاستغفار لهذا الذنب، وكذلك عليه ألا يعود إليه. فإذا اقتنى طيرا آخر فليكرمه يعطيه ما تقوم به حياته. وهذا يسأل يقول هل في الحلي زكاة؟ هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، وجمهور العلماء على أنه لا زكاة في الحلي، وهو الراجح من مذهب الإمام أحمد. قد استدل الإمام أحمد بأن خمسة من الصحابة منهم عائشة ومنهم أسماء رأوا أنه لا زكاة في الحلي إذا أعدت المرأة للتجمل بفعلها أو التجمل أمام نسائها ونحو ذلك وأمام نساء المسلمين. وعائشة وأسماء وابن عمر وجابر وأظن أنس معهم قد أجمعوا على أنه لا زكاة في الحلي، وهم أعلموا بهذه المسألة لأن بعضهم قد روى الأحاديث التي فهم منها بعض العلماء أن زكاة الحلي واجبة، والأحاديث التي ظاهرها الوجوب هي محمولة على محامل وجيهة عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى أجمعين. فعلى ذلك نقول إن الصواب عدم وجوب الزكاة في الحلي، وعلى المرأة أن لا تبالغ في هذه الزينة لأن الإسراف يدخل فيها كما يدخل في غيره. على كل جميع ما وضعت للمرأة من حلي للزينة كثر أم قل لا زكاة فيه في أصح في أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولا ننظر إلى كونه كثيرا أو إلى كونه قليلا، وإنما العبرة بأنه للزينة. فما دام أنه للزينة فالحكم ثابت وهو عدم وجوب الزكاة. فلو احتاجت في زمن من الأزمان إلى بيعه فباعت فإن ذلك لا يخرجه من نية الزينة التي تلبست بها، لأن هذا أمر طارئ فلا يرجع إلى ما ذهب من الزمن فلا يستصحب عكسية. ولذلك نقول إن بيعه عند الحاجة يؤثر على هذه النية. الأولى للذين يشافهون بالسؤال أساس تبين من بعض الأسئلة. طيب إنها أمام الرجال الأجانب لا يجوز، يجوز المرأة أن تلبس الحلي أمام الرجال الأجانب. طيب يقول ما حكم لبس المرأة الأعباء على الكتف ووضع الطرح على الرأس أو الشيء على الرأس الصحابة؟ الحقيقة لباس المرأة المسلمة منصوص عليه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الصفات التي وردت في السنة التي تقيد لباس المرأة المسلمة. فالمرأة المسلمة من أهم شروط لباسها أن يكون فضفاضا، فلا يقف حجم الأعضاء، وأن يكون ساترا صفيقا لا رقيقا يقف الأعضاء، وهكذا شروط أخرى قد لا تكون يعني مناسبة في إجابة عن سؤال العباءة، ولكن ما يخص العباءة هو كون العباءة لا بد أن تكون فضفاضة، وأيضا الملابس لا بد أن تكون ساترة، بمعنى أنها تستر البشرة. الملابس المباشرة للبشرة لا بد أن تكون سميكة أو سميها صفيقة أو نحو ذلك من العبارات التي تفيد أن اللباس لا يشف عن البشرة ولا ترى البشرة من خلاله. إذا توفر هذا الشرطان في عباءة المرأة فإن هذه العباءة تعتبر من لباس النساء المسلمات ومما يؤجر عليه من لبسها من النساء. أما إذا كانت العباءة ضيقة بحيث أنها تصف حجم النهدين أو تصف حجم العجيزة أو نحو ذلك فلا شك في تحريم مثل هذه الألبسة، سواء سميت عبايات أو سميت جلاليب أو غير ذلك من الأسماء. المهم أن العباءة تكون فضفاضة وأن تكون الملابس المباشرة للبشرة صفيقة. لا تختارون
أي سؤال على الطلب.
يقول: من العلماء الذين توصون بالرجوع إليهم في هذا العصر الفتن، فتن الشهوات والشهوات؟ العلماء كثر الحمد لله عز وجل في كل مكان، وأخص بالذكر منهم مشايخنا المعروفون كسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ عبد الله بن غليان، والشيخ صالح بن الحيدان، وغيرهم من إخوانهم من أهل العلم الذين اشتهروا به وعرفوا به. هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ وما حكم من يفرق بينهما؟ ليس بينهما فرق، والذي يفرق مخطئ. يقول: أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يجيب عن الأسئلة التي تسأل في القبر والكافر لا يجيب، فما الحكم في المسلم العاصي الكافر؟ هل يجيب؟ كل من مات على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر فهو يدخل في وصف المؤمنين الذين يجيبون عن الأسئلة، ولكن الفاسق قد يتعرض للعقوبة في قبره وقد يتعرض للعقوبة يوم القيامة. فإذا لم يعفو الله عز وجل عنه فإنه يعذب في قبره ويعذب في النار حسب ما أردت به النصوص الشرعية. إنه من المعلوم أن المعاصي لا تخرج من التوحيد، وإذا كان الأمر كذلك فإن صاحبها إلى مشيئة الله عز وجل يوم القيامة، كما ثبتت ذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء عذبه وإن شاء الله عز وجل عفى عنه، وبناء على ذلك نقول إن العاصي إذا كان من المؤمنين فإنه يجيب عن الأسئلة كما يجيب سائر المؤمنين. هذا يسأل عن أنه يحتفظ بصور فوتوغرافية قبل أن يوفقه الله عز وجل للهداية التامة، فيسأل عن حكمها. بالنسبة للصور الفوتوغرافية هذه المسألة تعرفون أن أهل العلم قد اختلفوا في حكمها، ولكن على قول من قال بالجواز فإن الاحتفاظ بها غير مرغوب فيه، وينبغي للمسلم ألا يحتفظ بمثل هذه الصور. نعم أنا من يجوز هذه الصور سواء كان للحاجة أو لغير الحاجة، وذلك لأنه لا يشملها الأدلة في تحريم التصوير، وإنما الأدلة في تحريم التصوير إنما تشمل التماثيل وما عمل باليد، فهذا هو محل الإجماع بين العلماء رحمهم الله تعالى. وأما هذه الصور فإنها ليست تضاهي خلق الله، وإنما هي نفس الخلق الذي خلقه الله عز وجل، ولكن حدث ظله. والنبي عليه الصلاة والسلام عرف المصورين أنهم الذين يضاهئون خلق الله، فمضاهاتهم لخلق الله بمعنى أنهم يقلدون صفة خلق الإنسان كما خلقه الله سبحانه وتعالى، إما عن طريق النحت والمجسمات وإما عن طريق اليد، وهذا غير متحقق في الصور، ولكن مع ذلك الفوتوغرافية، ومع ذلك فإن تركها والابتعاد عنها وعدم اتخاذها مما يرغب به ولا أجر. يقول هل أهل الكتاب الذين لم يصل إليهم الرسالة هل هم أهل فترة؟ المفترض أن يسأل الأسئلة هذه الكبيرة أن يكون على مستوى المعرفة. يقول هل قول الصحابة حجة؟ أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم إما أن تكون موافقة لنصوص الكتاب والسنة، وإما أن تكون مفسرة لنصوص الكتاب والسنة، فهذه يحتج بها ويحمل بها. وأما إذا وقع الاختلاف بين الصحابة في مسألة من المسائل فليس قول بعضهم على بعض الحجة، وإنما الحجة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والشأن إذا اتفقوا أو أجمعوا فإجماعهم حجة، وهو الإجماع الصحيح المنضبط كما ذكر ذلك في الإسلام الواسطية، أن إجماع الصحابة هو الإجماع المنضبط. وكذلك إذا نقل قول عن واحد من الصحابة ولم ينقل عنه مخالف أو لم ينقل مخالف له فإن قوله في أي حال يصبح حجة. ولهذا اعتبر الإمام أحمد رحمه الله أقوال الصحابة في بنائه المسائل الفقهية، فيعتبر الكتاب ويعتبر السنة ويعتبر الإجماع ويعتبر أقوال الصحابة ويعتبر القياس. فقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم حجة إلا إذا خالف نصا من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحجة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما اختلف الصحابة في متعة الحج وقال بعضهم بمنعها وتحريمها، احتج عليهم ابن عباس بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعلها، فقيل له إن أبا بكر وعمر ينهون عنها، فغضب وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا ثبت في الأسانيد الصحيحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وليس هذا تهوينا لشأن أبي بكر وعمر، وإنما هو بيان للواجب وهو اتباع الكتاب والسنة مطلقا، وأن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم إما أن تكون موافقة فتقبل، وإما أن تكون معارضة فترد. وهذه المعارضة في أقوال الصحابة لا يعتقد أنها صدرت قصدا منهم رضي الله تعالى عنهم، بل هذه المعارضة تكون بغير قصد، كما فعل عمر رضي الله عنه في سنة الاستئذان، فإن أبا موسى الأشعري لما استأذنه ثلاثا ثم انصرف غضب عمر عليه وكاد أن يعلوه بالسرة، فقال له أبو موسى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع. فعمر ما سمع هذا الحديث فقال له إنك بشاهد يشهد معك على أن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طعنا في أبي موسى، وإنما لأجل حصول اليقين عند عمر بهذا الحديث كيف يخفى هذا الحديث على عمر وهو كثيرا ما يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثيرا ما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. فجاء أبو موسى بشاهد فقبل عمر، فدل ذلك على أن الصحابة قد يقع منهم مخالفة لأحاديث لم تبلغهم، أو قد تحصل المخالفة بفهم فهم خطأ كما فهم بعض الصحابة من مسألة الخمر ما تعلمون ونحو ذلك، فبين لهم فرجعوا. فالصحابة رضي الله عنهم لا يظنون فيهم إلا كل خير، وكون بعضهم يلد عنه ما يخالف نصا في كتاب او سنه فذلك اما لانه لم يطلع عليه او لاجل انه فهم النص فهما غير صواب فصحح له. وهذا واضح، فابو بكر رضي الله عنه لما اراد ان يقاتل المرتدين اعترض عليه عمر قال كيف تقاتل الناس والنبي عليه الصلاه والسلام يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، وهؤلاء يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. فقام عمر وقام ابو بكر وبين لعمر وجه غلطه في الاستدلال، فقال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الا بحقها وان الزكاه من حقها. فشرح الله عز وجل صدر عمر بهذه الحجه رجع إلى قول أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وهكذا، ولكن الشأن أن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا تقع مصادمة لنصوص الكتاب والسنة في ما يتخيله المصالح والناظر، فإن بعض الناس يرى أن فعل الصحابي مثلا أو قول الصحابي كذا هو مصادم لقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا، ثم بعد ذلك يأتي بقاعدة أنه إذا خالف الراوي ما روى فالعمل بروايته لا برأيه، فيجعل هذا القول من رأي الصحابي، وذلك ليس صحيحا في حقيقة الأمر. وهذا في مسائل كثيرة متعددة، منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في أخذه من لحيته ما زاد عن القبضة في الحج والعمرة، فإن بعض الناس يقول إن هذا فعل الصحابي الراوي وروايته تخالف ما روى فيرد فعله وتقبل روايته، هذا ليس بصواب في مثل هذه المسائل. فإذا طالب العلم شأنه أن يحرر وينظر في قول الصحابي هل هو فعلا مخالف لما روى، يعني مصادم، لا يمكن أن يجمع بين قوله ولا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حمل ما أو في وجه ما. فإذا صادم رأيه وفتواه وفعله ما روى مصادمة تامة فإنه يسقط ولا شك، وهذا ما لا يوجد أو قد يوجد نادرا جدا في المسائل التي بينت في بعض الصحابة عندما قالوا بها فرجعوا، أما ما عداها فإن من يزعم أن قول الصحابي هذا مخالف لما روى فقد يكون قوله هو الخطأ، يعني قول هذا المجتهد او هذا العالم او طالب العلم قد يكون قوله هو الخطا، وان الصحابي هو الذي وفق لفهم النص لكونه قريبا من صاحب الشريعه ولكونه أغرب في محامل وجوه اللغة العربية ونحو ذلك. فما يجترئ عليه بعض طلبة العلم أو حتى بعض من ينتسب إلى العلم من أهله بأن الصحابي روى هذا وأن روايته قد خالفت فعله وفتواه، فاطرحوا روايته وفتواه، هذا ليس بجيد وليس بصواب، فالواجب التحري والتدقيق، فإن فهوم الصحابة أعلى من فهومنا. وقولهم أسد من قول غيره. فإذا نلخص هذه المسألة بأن قول الصحابي إذا صادم النص مصادمة تامة، النص يحرج وهذا يبيح، فإن هذا لا شك أن الإجماع عقد على عدم العمل به تماما. وأما إذا كان هناك احتمال فكان فعل الصحابي يخالف عند الباحث ما رواه الصحابي، فلا بد أن يتأمل وأن ينظر، ولا أقل من أن يجعل هذا القول الذي قاله الصحابي وفعله الصحابي قولا يحتمله بالدليل، فقد يعتبر من مسائل الخلاف عند العلماء رحمهم الله تعالى. هم أهل إيش؟ هذه المسائل يعني أنا ما أخذها، إذا وقعت واحتجنا إليها وجدنا واحد ما بلغ الإسلام ممكن إحنا نستفيد ونعرف. ها؟ على كل من بلغته الشريعة وسمع بها فإنها قد قامت عليه حجة، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن لابد أن يفهم الحجة، وفهم الحجة ليس معناه أن يفهمها فهم العلماء، وإنما معناه أن يفهم القدر الكافي في توضيح المسألة المطروحة. فإذا قيل له إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين وفهم هذه الجملة قامت عليه الحجة، ولا يشترط أن يفهمها فهم العلماء. وهذا الأمر يعني يدعو إلى أن من يقرأ كتب العلماء الشيخ الإسلام ابن تيمية ومؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينبغي أن يتفطن في إطلاقات التقييدات الموجودة، أنه قد يطلق ويقال أنه لا يشترط فهم الحجة، هذا صحيح، وقد يقال أنه يشترط فهم الحجة، هذا أيضا باعتبار صحيح. ولذلك تجد كل كلمة من هذه الكلمات ترد في السياق يدل عليه. فإذا قلنا لا يشرف فهم الحجة يعني لا يشرف فهم الحجة فهم العلماء، ويكون عبارة الشيخ أو عبارة الشيخ الإسلام ابن تيمية في مساق الرد على من زعم أنه لا بد من فهم الحجة كفهم العلماء وتوضحهم واستبطالهم ونحو ذلك. فإذا قلنا يشرف فهم الحجة هذا صحيح، بمعنى أنه يفهم ما يلقى إليه أن هذا الأمر شرك، فعباد القبور إذا قيل لهم إن ذبحكم لهذه القبور شرك وفهم ذلك فإنه قد قامت عليهم الحجة الإسلامية. هذا السؤال وجيه جدا، وهو يعني مشكلة نعيشها في هذه الأيام على وجه الخصوص، وإن كنا نعيش من انتصارات طويلة ومن عقود متتالية في أمة الإسلام، وهي الشباب الذي من الله عز وجل عليه في الهداية التامة. فتوجهوا إلى مسائل فوق مكانتها، وركبوا أمورا ليس لهم فيها حظ كأولئك الذين دخلوا في مسائل الجهاد وفعلوا ما هو حقيقة عار على أهل الإسلام كتنظيم القاعدة وغيره ممن اغتر به من شباب الإسلام أبناءه، أو ركبوا أفكار شاذة في تكفير المجتمعات أو في تبديع المجتمعات أو في تفسيق المجتمعات وتبغيض الناس بعضهم إلى بعض، والنظر إلى المجتمع بنظرة سوداوية حاقدة، وأنه مجتمع منحرف منهار ساقط، إما بعضهم يقول مجتمع كله كافر، أو بعضهم يقول المجتمع كله مبتدئ، أو بعضهم يقول المجتمع كله فاسق، وهكذا. فهؤلاء الشباب أولا أذكرهم بحديث صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولعله يتناول شريحة كبيرة ممن سقطوا في شرك الأهواء والتعصب للمبادئ المنحرفة والأحزاب الضالة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة الذي رواه ابن حبان الصحيحة والبخاري في التاريخ الكبير وجود إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره، يقول حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان رزقا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ من دينه وجعله خلفه ظهريا وأمد إلى جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة: يا رسول الله، أيهما أحق بالشرك، الرامي أو المرمي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الرامي. هذا الحديث الحقيقة هو من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر عن أناس لم يكونوا في زمنه ولكنهم وجدوا وكثروا لا سيما في آخر الزمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا التعبير النبوي الذي أوتي جوامع الكلم يقول: إن أخوف ما أخاف عليه. فخاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا صنفا من الناس، فكان الواجب أن نخاف مما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. من هم هؤلاء الذين خافهم النبي عليه الصلاة والسلام علينا؟ ولماذا خاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا هؤلاء؟ خاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا هؤلاء لأنهم في الحقيقة يفتون في عضد أهل الإسلام من الداخل، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنهم يشوهون صورة الإسلام عند الأمم. فلهذين الاعتبارين وإليهما إشارات ولفتات في هذا الحديث خاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا هؤلاء. فمن هم؟ يقول: رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان رزقا للإسلام. قرأ وتعلم وتدين وتنسب حتى حصل خطرتين عزيزتين: رؤية بإصهاء القرآن وضياء التمسك بالإسلام والسنة على وجهه وعلى هديه، وأيضا كان رزقا للإسلام حصنا حصينا للإسلام، يعلم ويدعو ويذب عن الإسلام الشبه ويرد العاديات على أهل الإسلام. ثم بعد ذلك حصل له ما حصل. بل هو انحراف في نفس الدين الذي ركبه لأنه لم يركب دين الله عز وجل الصحيح، وإنما ركب الأهواء التي يزعم أنها دين. يقول عليه الصلاة والسلام: فانسلخ من دينه وجعله خلفه ظهريا وغيره إلى ما شاء الله، يعني غيره بحسب ما يوافق هواه. فأصبح هذا الدين في ظاهره أنه دين الله، ولكن في الحقيقة هو دين هوى ودين انحراف لا يرضى به الله سبحانه وتعالى ولا يقره. قال عليه الصلاة والسلام: فغيره إلى ما شاء الله، يعني من الأهواء، وعمد إلى جاره بالسيف، عمد إلى أهل بلده، عمد إلى جيرانه الذين هم أحق الناس بذره والإحسان إليه. ومن جيرانه من هو قريب منه ومن هو أعلى من الجيران كالوالدين والأقارب ونحو ذلك، وممن لهم حق عليه بالسمع والطاعة كولاة الأمر وغيرهم. عمد إلى جاره بالسيف تحت ما ظلت أي شيء، قال: ورماه بالشرك، يعني أنه ما سبب الفتن ولا قاتل جاره ولا أشاع الفوضى في بلاد المسلمين إلا تحت هذه الشبهة الباطلة، وهي أن جيرانه وأن أهله وأن حكامه قد وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى، فقاتلهم وفعل بهم ما فعل. فحق أن يخاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء مفسدون أكثر مما يصلحون، فليس لهم في الإصلاح نصيب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن شريحة منهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذن فيا أيها الشاب، إذا وفقك الله عز وجل للهداية فاعلم أن هذه الهداية لها شروط ولها ضوابط، إن أنت تمسكت بها وفقت، وإن أنت ابتعدت عنها هلكت، وجاءك الهلاك عن طريق الدين الذي تركبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما صح عنه سيد الحاكم وغيره: إن لكل عمل شرة، يعني ثورة واندفاع، وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الهداية واضحة. الصحابة رضي الله عنهم لما أخرجهم الله عز وجل من الشرك، وهو أكبر مما عليه كثيرا من الناس الآن من المعاصي حينما يخرجون منها إلى الهداية، الصحابة خرجوا مما كان سائدا في زمانهم من الشرك إلى نور التوحيد والإيمان، وقد اصطفاهم الله عز وجل لحمل هذه الرسالة. كلهم يأتون يسألون: يا رسول الله، أي العمل الأفضل؟ سؤال عن العمل الذي به ارتفاع المرء في دينه ودنياه. يأتون ويطلبون العلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعملون في دنياهم ما يستغنون به عن الناس ويرتفعون به عن ذل السؤال. فخرج منهم هذا المجتمع الإيماني، هذا المجتمع القوي، لأنهم جمعوا العلم والعمل ولم يخوضوا فيما لا يعنيهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجههم توجيه صريح. القاعدة العظيمة في الإسلام التي لم يستطع التربويون في جميع الحضارات المتقدمة ولا المتأخرة أن يأتوا بعشر معشارها، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن حسن هدايته ومن سلامتها ومن توفيق الله تعالى لك فيها أن تترك ما لا يعنيه. كلمة واضحة تدرك بها أنت ماذا يريد الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يعنيك أنت أن تكون حاكما؟ هل يعنيك أنت وأنت شاب أن تكون الآن عالما؟ هل يعنيك الآن أن تكون مهندسا؟ هل يعنيك أن تكون طبيبا؟ كل هذا لا تعنيك، لأن هذه أمور قسمت في الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية جاءت لتقسيم هذا الاختصاصات، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال الشيخ محمد رشيد رضا: هذه الآية نص في أن العامة لا دخل لهم في أمور السياسة. هذا هو ديننا أهل الإسلام. فإذا لو أخذنا هذه القاعدة في بداية توفيق الله عز وجل لنا لزيادة الالتزام والاهتداء، ولا نقول للالتزام لأن كل المسلمين ملتزمون شرع الله عز وجل، ولكن بعضهم يقصر في هذا الالتزام وبعضهم يتم هذا الالتزام. فإذا وفقك الله عز وجل لإتمام هذا الالتزام وإتمام هذه الهداية، فاعلم أن هذا التوفيق لا يكون إلا إذا أجريت هذه القاعدة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لو قدر أننا اليوم في صلاة الجمعة وهذا المنبر له إمام رسمي سوف يخطب، وقام أحدنا وخطب الجمعة يعمل خير وبر يريد يذكر الناس بالحزن، ما رأيكم بعمله؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فعمله هذا ضلال. كذلك نص فقهاؤنا الحنابلة رحمهم الله على أن إمام الحي الراتب إذا تقدم غيره فصلى بالناس من غير إذنه ومن غير عذر فإن صلاتهم موقوف صحتها على إذن الإمام الرسمي الراتب، فإن أذن وإلا لزمهم الإعادة. وهذا في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي المعتمدة في المذهب. فإذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا هو تعليله. فكون الإنسان يضع نفسه في المرتبة اللائقة بها، أنا توي الآن زادا أكمل التزامي وأكمل التزامي بشرع الله، أكمل هدايتي ترك المعاصي والفسوق، فما الذي أعمل؟ أعمل بالطاعة بالعبادة تقرب إلى الله، أعمل بتحصيل العلم الذي يكشف عني الجهل. وأما أن أضع نفسي في يوم وليلة قاضي أحكم بين الناس، هذا كافر وهذا مبتدع وهذا فاسق، أحكم وأضع نفسي في منزلة الأمير أو الإمام، السياسة الفلانية فاشلة والسياسة الفلانية صحيحة، وهذا التقرب من الدولة والعقد المصالحة مع الدولة الفلانية هذا باطل، ثم أضع نفسي في منزلة العلماء الكبار فأقول أنت فلان تطلق زوجتي، وأنت فلان طلاقة هذا لا مو طلاق صحيح، زوجتك غير طالق. سبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم مع عظمهم في العلم يتدافعون الفتوى، وأنت ملتزم لك سنة أو سنتين التزام تمام، وتأتي تريد أن تضع نفسك أنت القاضي وأنت العالم وأنت الحاكم، وأنت حتى بعضهم يحط نفسه هو المهندس وهو الطبيب، وهكذا يجمع الأمور كلها. فمن ذلك نخرج إلى ما أصيب به كثير من شباب أهل الإسلام لا سيما في هذه البلدان، فإن أهل هذه البلدان فيهم الطيبة وفيهم حب الخير واضح وبين، وليس هذا ينفي عن غيرهم هذه الصفة، ولكنهم يتميزون بها ويكثر ذلك فيها. فأتى كثير ممن صرف الله عز وجل بصره وبصيرته عن اتباع الكتاب والسنة إلى هؤلاء الشباب، وأخذ يغذي فيهم أفكارا باطلة، أفكارا سيئة جدا للغاية. وإذا لم نتصارع في مثل هذه المجالس وفي مثل هذه الظروف الحالكة في الأمة فمتى نتصارع؟ فرغت مبادئ خطيرة جدا عند كثير من الشباب، مبدأ السرية في العمل، مبدأ التجمعات والتحزبات، مبدأ استغلال قضايا الإسلام الكبيرة في خدمة هذه الأحزاب وفي خدمة هذه الأعمال السرية كاستغلال قضية الجهاد وغيرها وتدييرها لصالح حزب أو لصالح فلان أو لصالح فلان. فهذه الأمور من أخطر الأمور، وهناك أمور تليها ولكنها ليست في درجتها من الخطورة. الأعمال السرية هذه ليست عندنا معشر المسلمين أبدا، لأننا نعيش في بلاد أهل الإسلام ودين الله عز وجل ظاهر، إقامة الصلوات ظاهرة، فليس من الدين العمل السري. ولهذا يقول عمر بن الخطاب بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بأمر دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذا نص عن خليفة الراشد من الخلفاء الراشدين كما عده جماعة من أهل العلم. فليس من سبيل شباب الإسلام أن يتجهوا إلى السلفيات وأن يذهبوا إليها، فإن ذلك عار في الحقيقة عليهم، فهم إما أن يكونوا على خير فلا بد أن يظهروه للناس، وإما أن يكونوا على خطأ فلا بد أن يظهر للناس حتى يقوموهم ويرشدوهم. أما أن يجتمع اثنان أو ثلاثة أو عشرة على أنفسهم وينظرون في أمور وقضايا كبيرة، ذلك من الضلال المبين. ولهذا ثبت في صحيح البخاري أن من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فإنه لا يبايع، ولا يبايع الرجل الذي بايعه كغرة أن يقتل. فهذا نهي صريح أن يحدث في هذه الأعمال السرية من بيعات، ومن جعل بعضهم هو القائم على هذا التجمع السري. ولو أخذنا نستطرد في هذا لقال المقام كذلك التحزبات، لسنا بحاجة في بلاد الإسلام إلى تحزب، بل وجود الحاكم المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والذي يقيم الصلاة، هذا كاف أن يجتمع حوله فيؤيد ما عنده من خير ويناصح بما عنده من نقص. أما أن تقام الأحزاب فليس ذلك من شرع الله، بل ثبت بالإسناد الصحيح في الأخبار الموثقيات لزبير بن بكار رحمه الله أن عثمان رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فترافعت الأصوات في المسجد وتراموا بالبطحاء. قال الحسن البصري: فجعلت ما أبصر أديم السماء من فعلهم هذا. وذلك للاختلاف على عثمان رضي الله عنه ممن حضر من الأمصار من أهل الانحراف والضلال، ممن تأثروا بابن سبأ وغيره، فنظروا إلى عثمان نظرات باطلة وزعموا أنه لا يقسم الثروة صحيحا، وزعموا أنه يبني أقاربة. يقول الحسن البصري: فتراموا بالبطحاء فجعلت ما أنظر أديم السماء، فسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لعلها أنها أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قال: فسمعت صوتا من بعض حجر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تقول: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتجب، ثم تلا قول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كذلك الأمر الثالث: توظيف قضايا إسلامية كبيرة في خدمة أفكار معينة وأحزاب منحرفة كقضية الجهاد التي أسيء استخدامها وشوهت صورتها، فما عملته القاعدة في تنظيمها الضال هو جناية على الإسلام ولا يمثل الإسلام، بل والله لو دفع أعداء الإسلام الملايين تلو الملايين من الدولارات والأصنام تلو الأصنام من الذهب لم استطاعوا أن يشوهوا صورة الإسلام وأن يصدوا الناس عن دخول في هذا الدين كما فعل هؤلاء الضالون. وذلك لأن الإسلام دين الله عز وجل، من استخدمه لأجل أن يؤيد قضية شخصية له، أن يصل إلى حكم أو أن يصل إلى مصالح دنيوية خاصة به، أو أن يصل إلى مصالح الإسلام بفهمه وهواه لا بهدي الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجني على الإسلام ويشوه الإسلام تشويها لا حد له ولا نهاية له. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذا كان سب آلهة المشركين وهي حقيقة بأن تسب ممنوعا إذا كان ذلك يؤدي إلى سب ذات الله سبحانه وتعالى، فكيف بأفعال مخزية تجعل الناس يتكلمون في دين الإسلام ويتكلمون في رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم بالقدح والذم؟ فكيف بالأفعال التي يطرح بها اليهود وأذناب اليهود لتشويه صورة الإسلام والقضاء عليه؟ أشك أنها أبعد عن الإسلام هذه، أن الإسلام بريء منها. الجهاد قضية عظيمة، الفقهاء بينوها ووضحوها وشرحوها بما لا نزيد عليه، فيأتي هؤلاء ويتمسكون بمبدأ الجهاد ويوردون الآيات والأحاديث فيه. نقول نعم، من منا لا يحب أن يجاهد في سبيل الله؟ بل نتلو على الناس دوما قوله عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. فلا بد للمسلم أن يحدث نفسه بالغزو وأن يهلئ نفسه للغزو في سبيل الله عز وجل. لكن الجهاد الذي أنزله الله سبحانه وتعالى أنزله أحكاما، قول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أليس الآية من كتاب الله؟ أليس أجمع المسلمون على جواز الصلح عند حاجة المسلمين لهذا الصلح، وأن الذي يقرر أمثال هذا الصلح هو إمام المسلمين؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد صالح كفار قريش في الصلح الحديبية المعروف المشهور بما جرى فيه من حوادث وعبر كثيرة، حتى أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أنعطي الدنية في ديننا؟ ثم بعد ذلك لكمال إيمانه، كمال اعتماده وتوكله على الله، رجع إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ما كان. فإذا قضايا الجهاد قضايا كبيرة وقضايا مهمة يجب أن لا تؤخذ إلا عن العلماء. ولهذا أكثر الفقهاء على أنه لا يجوز الغزو بغير الإمام، وهذا قول صحيح ثابت الأحاديث في تأييده، فالإمام جنة يقاتل من ورائه. ولذلك لا يجوز الغزو بغير إمام لأن الأمور تضطرب، والجهاد يحتاج إلى تنظيم دقيق وإلى مهارات عالية وإلى أن تتوحد أذهان المجاهدين جميعا في ذهن رجل واحد لمن عنده من أهل الحل والعقد والمشورة والرأي. تؤتى وتخفض أحكام الجهاد يمينا وشمالا وتختزل بعض الأحكام دون بعض، فذلك مما لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرضاه المؤمنون. ولو شئنا أن نتكلم عن أحكام ذكرها الفقهاء في كتبهم لو اطلع عليها هؤلاء وأظنهم يطلعون عليها لعلموا أن ما هم عليه باطل. فإن الفقهاء في قضية الصلح مثلا نصوا على أنه يجوز للمسلمين أن يصالحوا العدو، وهذا محل إجماع، ولكن جوزوا أن يصالح العدو على دفع مال، وهذا القول قول أجمع الفقهاء عليه للضرورة. وأما بغير الضرورة فمن الفقهاء من أجازه ابتداء كأبي حنيفة، ومنهم من لم يجن. انظر إلى سعة أفق علماء الإسلام والتزامهم شرع الله عز وجل، أن حال ضعف المسلمين يجوز الصلح إذا احتج إليه حتى لو يدفع المال حتى يدفع العدو. سبحان الله العظيم، كيف تلتبس هذه القضايا وكيف تنقلي على أبناء المسلمين؟ وإنما وقع ذلك لأن مصادر التلقي فيها خلل، فالتلقي لا بد أن يكون عن ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا من رأيتموه يقدح بالعلماء يتهمهم ويصفهم بالابتداع والضلال في الدين وأنه لا يؤخذ عنهم ونحو ذلك من العبارات، فلا شك أنه على شفا جرف هار وأنه على خطر عظيم. فمصادر التلقي مهمة لأبناء المسلمين، خذوا من كبار علمائكم، خذوا من حكمائكم، لا تأخذوا من قليل العلم صغار الأسنان سفهاء الأحلام، حتى تصلوا إلى الله عز وجل وإلى تحقيق نصرة هذا الدين بما كان عليه رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والكلام في هذا يعني يطول جدا، ولكن نسأل الله خير الله أحسن ما مشاعر الكلام في الحديث. طيب، المنهجية في طلب العلم. أنا أشوف أسئلة تسقط من اللسان. المنهجية في طلب العلم، المنهجية في طلب العلم أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، ثم أخذ العلم على طريقة السلف رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عبد البر إن السلف لهم منهجية في طلب العلم، وأن من لم يلتزم هذه المنهجية في طلب العلم فإنه لن يصل. ولذلك تجد كثيرا من الناس يطلبون العلم سنة سنتين عشر سنين، يقول هذول ما شاء الله حصلوا كثير، ثم بعد هذه الفترة تنظر إلى بهم في الشوارع مثلهم من عامة الناس. لماذا؟ لأن العلم لم يؤخذ على أصوله. فأول أصوله أن العلم الذي يريد أن يدخل إليه حتى يماري به العلماء وحتى يجاري به العلماء ويماري به السفهاء، فإن هذا معدوم البركة معدوم الفائدة. فالعلم لا يدخل فيه إلا لأجل العمل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. حدثونا الذين كانوا يعلمون القرآن أنهم لم يكونوا يقرأوا عشر آيات فيتجاوزوها حتى يعرفوا معناها ويعملوا بها، قال فجمعنا العلم والعمل معها. إذن فهذا هو اللبنة الأولى. إذن إخلاص العمل لله عز وجل في هذا العلم هو الدافع لأن يعمل به. فكل ما عمل الإنسان بالعلم كلما ثبت العلم. ولهذا قال الشعبي كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. أما أن يكون الهم التكثر من المسائل ونحوها فإن ذلك ليس بمجدي. فإذا وجدت هذه القاعدة الصلبة المهمة فإن المنهجية في طلب العلم يسيرة على من يسره الله عز وجل له. فأول ذلك عناية الطالب بالقرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم أو قراءة القرآن الكريم باستمرار هي من مفاتيح العلم. فمن لم يقرأ القرآن فإنه لا يفتح له هذا العلم، فالقرآن قد حوى جميع العلوم كما ذكر ذلك جماعة الشيخ الإسلام ابن تيمية، وفصل ذلك تفصيلا دقيقا السيوطي في كتابه الجيد الإكليل في أوجه التنزيل أو في استنباط الإكليل في طرق استنباط التنزيل. فالقرآن إذا قرأه الطالب وحفظه بتمعن تفكر فإنه يفتح مداركه ويوسع أفق ذهنه بما يجعله محلا خاصا لحمل العلم الشرعي الذي ورثه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يبدأ الطالب بالنحو. النحو من أهم العلوم، بل قال الإمام سيبويه لما حكاه عن الذهبي في السيرة العامة النبلاء، وأظنه في تاريخ دمشق بن عساكر، قال: أخاف على طالب العلم الذي لم يقرأ النحو أن يقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. علم النحو له فائدتان مهمتان: الفائدة الأولى تقويم اللسان، والفائدة الأهم تقويم الأذهان. تقويم اللسان مما يدفع إلى تقويم الأذهان، لأن الفهم الصحيح إنما يكون لمن عرف لغة العرب وفهمها. ولهذا أعرابي كان يصلي خلف إمام فقرأ الإمام في سورة التوبة: إن الله بريء من المشركين ورسوله. قال: أعوذ بالله. الأعرابي، الله يبرأ من المشركين ويبرأ من رسوله، هذا غير صحيح. فانصرف من الصلاة. فمعرفة لغة العرب مما يعين على تقويم اللسان ومما يعين على تقويم الأذهان. ثم بعد ذلك عليه أن يعتني بالمتون في سائر العلوم الشرعية، وكل بحسب طاقته وإدراكه. فمن الناس من يستطيع أن يجمع علمين ثلاثة في آن واحد يدرسها، ومن الناس من لا يستطيع إلا أن يتفرغ لعلم واحد. فالذي لا يستطيع أن يتفرغ إلا لعلم واحد يبدأ في العقيدة بعد قراءة النحو، فيستقي هذه العقيدة لا لأجل أن يبرز مسائلها الخلافية وأن يناظر المعتزلة والأشاعرة، لا، ليس هذا هو المقصود في أول الأمر. المقصود في أول التعلم أن تتعلم هذه العقيدة لتزداد يقينا بالله عز وجل، تزداد قربا منه عز وجل، تعرف توحيد الربوبية وتزداد تعظيما لهذا الخالق، تعرف توحيد الأسماء والصفات فتعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه، تعلم أن الله عز وجل يسمع فلا تتكلم إلا بخير، تعلم أن الله يبصر فلا يراك إلا فيما يحب، وهكذا تتعلم توحيد الإلهية فلا تصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله عز وجل على وفق ما جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعبد إلا الله ولا تعبد الله إلا بما شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فتأثير هذه العقيدة في النفس مهم جدا، وذلك عن طريق كتاب قراءة الكتب الموثوقة المعروفة في عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن أهمها العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فإنها من أنفس المتون التي يربى عليها صغار الطلبة حفظا ومعرفة وعملا، لأنها مشتملة على كثير من المكتوب في الكتاب والسنة. ثم يليها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك يقرأ كتابا في العقيدة، وهو كتاب معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، فإن هذا الكتاب من أنفس الكتب في العقيدة ومن أجلها، وهو كتاب يسير في أسلوبه مليء بالأدلة والحجج من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أقوال الصحابة والتابعين. وحبذا أيضا لو يختصره أحد العلماء أو طلبة العلم من المتمكنين حتى يتسنى لأهل هذه المرحلة أن يقرؤوه، لأنه قد يرد فيه خلافات لا يدركها الإنسان. أما بالنسبة لعلم الفقه فينظر إلى المكان الذي يعيش فيه، ما هو المذهب السائد فيه، ومن العلماء الذين يشتهرون في الفقه في بلدي. فإذا كان مثلا في هذا البلد هم على مذهب الإمام مالك ينظر مثلا في مذهب الإمام مالك كمختصر خليل فإن حفظه فذلك خير وإلا يكرره كثيرا. إن كان في بلد فيه علماء الحنابلة في المملكة العربية السعودية مثلا فعليه أن يحفظ مثلا في فقه الحنابلة وأن يكرره إذا لم يستطع حفظه كدليل الطالب وكزاد المستقنع. فإن هذين المثنين من خيار نفوذ الحنابلة فيقرأها كثيرا أو يحفظها وذلك أعلى. فإذا لم يستطع الحفظ عليه أن يكرر 10، 20، 30 مرة 40 مرة 50 مرة حتى يرى أن المسائل قد تصورت في ذهنه وأنها وجدت في ذهنه وأن استحضارها إما بالحفظ وإما بالقوة القريبة وهي التفتيش والمطالعة قد حصل له. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يقرأ هذا المتن على أحد العلماء المعنيين به العارفين به حتى يأخذ أدلته وطرق استنباط الأحكام من نصوصها الشرعية ويقرأ بذلك أفضل ما يقرأ منار السبيل الشيخ بن ضيان والذي قد خرج أحاديثه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في أرواح الغليل. هذا ما يتعلق بالفقه. ثم عليه أن يقرأ الأحاديث النبوية الأحكام كبلوغ المرام الحافظ بن حجر وحجة الحديث عبد الغني المقدسي وغيرها يحفظ هذه النصوص ويقرأها على عالم يبصره بها ويعلمه إياها. ثم بعد ذلك عليه أن يهتم بمعرفة علم أصول الفقه فإن علم أصول الفقه من أهم العلوم التي تهيئ المرء لنيل درجة أهل العلم والوصول إلى منزلتهم. فإنه العلم الذي تستطيع من خلاله أن تنظر بالكتاب والسنة كما كان ينظر السابق من العلماء الصادقين العلماء العاملين. ومن أجل المتون التي يقرأها الطلبة ويحفظونها مثل الورقات للجويني فإن أهل العلم يعتنون به حفظا وشرحا وتقريرا. وهناك متون أيضا مختصرة ولكن كلما كان الإنسان ينظر إلى المتن القديم والمتن الذي عليه شروح كثيرة فإن ذلك أفضل. وإلا فهناك متون مختصرة موجودة الآن لبعض العلماء كمتن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى فإنه متن جيد فيحفظه أو يكرره كما ذكرنا تكريرا ويقرأه أيضا على عالم. وهكذا يأتي إلى مصطلح الحديث. وإن كان أصول الفقه يشتمل على جملة من علم النحو ويشتمل على جملة من علم المعاني والبيان ويشتمل على جملة من علم مصطلح الحديث لكن علم المصطلح له استقلاليته وقد يبحث فيه مسائل لم يأخذها علماء أصول الفقه. فيقرأ المتون المعروفة في مصطلح الحديث ومن أهمها وأقوجها وأنفعها النخبة للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى يحفظ هذه الورقات يكررها ويقرأ شرح الحافظ لها ويعرضها على عالم في الحديث. ثم بعد ذلك عليه أن يجتهد في المراجعة و التوسع في العلم بقراءة الشروح الموسعة والنظر والتأمل ولا يكن حظ العلم منه الاستحسان والتمتع بالمسائل وإنما حظ العلم هو العمل والتطبيق. فإذا وجد فإن هذا هو الخير والبركة. وعليه أن يعلم أن الجادة طويلة جدا ليست في سنة ولا في سنتين ولا في 10 سنين وإنما هي طويلة. فإذا لم يتحلى بالصبر فإنه لن يوفق. وعليه أن يستصحب دوما عظمة العلماء وأن أهل العلم الذين سبقوه ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا حينما كانوا يعتنون بتأصيل العلم في نفوسهم ويتهمون أنفسهم عندما يريدون الفتوى أو عندما يريدون تعليم الناس، فيحكمون عن هذا المنصب إلا إذا لزمت الأمور ووجدت الضرورة والحاجة الملحة لهم، وإلا فإن السلف رضي الله عنهم كانوا يدفعون الفتوى حتى أنها ترجع إلى أكثر من 20 شخص. هذا يقول استفتي فلان وهو يعلم، وهذا يقول استفتي فلان. لماذا؟ لأن العلم غرس فيهم أن هذا العلم عظيم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أفتى من أفتي بفتوى غير ثبت فإنما اسمه على من أفتى، فكانوا ينظرون الخلاصة لأنفسهم لا ينظرون الخلاصة للمفتي. ولهذا قال ابن عمر أتريدون أن تجعلوا كثورنا ظهورنا كثورا إلى جهنم؟ العلماء لهم عناية بالعمل وعندهم خشية كبيرة من الله عز وجل تمنعهم من الإقدام عن القول، لا سيما في المسائل الشائكة المسائل الخطيرة التي لها وقع والتي تقتضي أحكاما على الناس كمسائل التكفير والتبديع والتفسيق وغيرها، لا يعتني في الكلام فيها إلا من تضلع من العلماء، وهم قلة أولئك الذين يتكلمون في هذه المسائل. فإذا مراعاة هذه الأمور وأصحابها مما يطرح الله عز وجل فيه البركة، مما يطرح الله عز وجل البركة لطالب العلم ويوفقه حتى يصل. ولو قدر أنه لم يصل إلى العلم فإنه في عبادة، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة. ولقد أدركت أحد كبار السن يقرأ على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كان قد قرأ من قبل على الشيخ محمد بن إبراهيم ولازم الشيخ بن باز وهو في سن الشيخ بن باز وما زال يقرأ، ولكنه ليس عنده من العلم كبير شيء، ومع هذا هو يستمر. هذا مثال خير وصدق، فإن الإنسان في روض في لحيته رؤيا يحمل محصرة قيل يا أبا عبد الله إلى متى؟ قال من المحصرة إلى المقبرة. هذا هو سبيل السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا هو طريقهم، ولذلك وصل. وأنا إنما توسعت بذلك لأننا حقيقة في هذا الزمن بحاجة ماسة جدا إلى علماء ربانيين يعلمون الأمة ويربونها باستغلال العلم قبل كبارها. العلماء ينقضون بوفاتهم، فعلينا أن نوجد من يقوم مكانهم ويحل رتبتهم حتى لا تضيع الأمة في المستقبل القريب. فنفرح بطالب العلم ونحمد الله عز وجل إذا وجد من هو متوجه لطلب العلم، سواء كان من الرجال أو من النساء، لأن الأمة بحاجة ماسة إلى لا أقول عشرات ولا أقول مئات بل إلى أكثر من ذلك، أكثر من ذلك بكثير من العلماء. فإذا لم نهيئ أنفسنا ويهيئ من عرض من نفسه المقدرة على أن يصل إلى هذه المرتبة بإخلاص خاص لله عز وجل، فإننا سوف نأتي إلى مرحلة قد يسود فيها الجهل ويكثر فيها الانحراف والابتعاد عن شرع الله سبحانه وتعالى. هذه أمها مريضة وكبيرة ما طالت سنوات عديدة. يقول أقول أمي مريضة وكبيرة ما قامت سنوات عديدة ولا دفعت الفدية، طلبت مني أن أقضي عنها، ماذا عليها وماذا أستفيد منها؟ الأم إذا كانت مريضة مرضا لا يرجى برؤه فإنها تكفر بإطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان. أما أنك تقضي عنها فلا تقضي عنها أنت الصيام، لأن الصيام لا يقضى اللهم إلا في حالة النذر، فمن نذر أن يصوم قوما ثم مات ولم يؤدي هذا النذر قام عنه وليه، وهذا أيضا من مسائل الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما أمك فإن الواجب أن تطعم عن كل يوم مسكينا إذا كانت مريضة مرضا لا يرجى برؤه. يقول كيف ترد على من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم أزرى في دنياكم، واختيار موقع الجيش في بدر، وهل هناك تعارض بين هذا وبين حقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا بأن إن هو إلا وحي يوحى ولا ينطق عن الهوى؟ وجزاكم الله خيرا. ما أدري وش يعني الرد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني الأمور التي ترجع إلى معرفة الناس بأمور دنياهم من تعبير النخل، تلقيح النخل، عدم تلقيحه ونحو ذلك من الجنايات، مثلا أن يوضع الأساس على عمق كذا أو نحو كذا، هذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس. فكل ما من شأنه التعلق بأمور الدنيا المحضة فإنه إلى الناس، إلى أعراضهم وإلى أهل الصنعة منهم. وأما قوله إن هو إلا وحي يوحى فهذا فيما يتعلق بشريعة الله سبحانه وتعالى. واختيار موضوع الجيش في بدر هذا لم يثبت سند صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لا تعارض بين هذا ولا بين هذا. يقول تعيش الأمة الإسلامية في ذل وهوان وفي فرقة وشقاق، فما الذي أوصل المسلمين إلى هذا الوضع المحزن؟ وما السبيل إلى نهوض المسلمين من جديد؟ وما هي الدعوة التي تمثل الإسلام الصادق الصحيح الذي يجب على كل مسلم اتباعها؟ هذا السؤال يحتاج إلى وقت طويل، ولكن الذي أورث المسلمين ما أورثهم هو الابتعاد عن كتاب الله عز وجل، وهذا لا يحتاج إلى اجتهاد مجتهد ولا إلى استخراج مستخرج، وإنما نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. وكما في حديث ثوبان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأسرة على قطعتها. قالوا: يا رسول الله عن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الله عز وجل ينزع المهابة من قلوب عدونا لنا، وأننا نحب الحياة ونكره الموت. كل ذلك شرط لأسباب رعب الأمة وسقوطها فيما سقطت فيه. فالسبيل هو المراجعة الدين. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه رحمه. فمراجعة الدين الصحيح على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام الكبار. أما المنهج الصحيح فهو منهج الإمام أحمد بن حنبل، منهج الإمام الشافعي، منهج الإمام مالك، منهج الإمام الثوري، منهج الأوزاعي، منهج الإمام البخاري، منهج الإمام مسلم، منهج الإمام أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، منهج ابن عبد البر، منهج ابن قدامة، منهج ابن القيم رحمه الله تعالى، منهج ابن رجب، منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومدرسته، منهج الإمام الصنعاني، منهج المشايخ الموجودين المعروفين الآن، الشيخ مثلا الألباني رحمه الله تعالى، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الآن من الأحياء الشيخ الفوزان، الشيخ الحيدان المفتي الشيخ عبد الله الشيخ الشيخ عبد الله بن غديان ايضا من كبار العلماء الموجودين الان والشيخ عبد المحسن العباد وهكذا هؤلاء هم السلسله التي نصل بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتزام ما عليه الكتاب والسنه وفهم الكتاب والسنه وطريقه التعامل مع القضايا على ضوء ما يقرره هؤلاء العلماء ومن شابههم وحذوهم هو الحقيق بالاتباع وهو المورث لعز الامه وقوتها. يقول ما رايك في من يقول اتركوا التوحيد ولا تعلموه الناس لانه يفرق المسلمين؟ هذه كلمه باطله. الذين يقولون اتركوا التوحيد ولا تعلموه الناس هؤلاء يردون على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 10 سنوات يدعو إلى التوحيد إلى لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فالدعوة إلى التوحيد هي من أهم المهمات إذ أعظم ما أمر الله عز وجل به هو التوحيد. من أجله خلق الله عز وجل البشر، ما خلقهم الله عز وجل لأجل البيع والشراء حسن قول الله نبي الروح تعلم أول ما تعلم أحكام البيع والشراء، لا، ولا خلقهم الله عز وجل يجب يذهبوا يجاهدوا أول الأمر حتى نقول نذهب نتعلم أحكام الجهاد. الله عز وجل ما خلقهم إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تعلموا العبادة وعرفوها ورزقت في نفوسهم وما زالوا يذاكرونها فإن جميع التكاليف تكون ميسرة ومهيئة لهم من الجهاد ومن معرفة أحكام البيع والشراء وهكذا. فالدعوة إلى تقليل أهمية التوحيد دعوة باطلة ولا يقولها إلا مغرض. الله ما بعث الأنبياء نوحا إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الدعوة، دعوة التوحيد. فدعوة الناس إليها أولا تعليمهم هذا التوحيد وتحسينهم بحججه ومتابعة التذكير لهم، لأن هذا العلم يحتاج إلى تذكير ويحتاج إلى تأصيل. كذلك قيام ضده من الشرك بالله سبحانه وتعالى أيضا يحتاج إلى تذكير ويحتاج إلى تعليم. يقول هل يجوز للإنسان أن يعيد الفاتحة في الصلاة مرتين والتشهد أيضا لعدم خشوعه في الصلاة؟ هل يجوز أن نصلي ركعتي عيد المسجد في هذا الوقت الساعة 7 مساء؟ بالنسبة للسؤال الأول، لا يقرأ الفاتحة مرتين حتى لا يورثه ذلك وسواسا. وأما من حيث الجواز فيجوز، مثلا لو قرأها الإنسان فاتحة ثم قرأها مرة أخرى فإن ذلك لا يضره شيئا ولا يؤثر على صلاته. أما أن اتخذ ذلك قديما وسنة فذلك مما تحدث ولا يجوز. فإذا قراءتها أكثر من مرة إذا وقعت في بعض صلوات الإنسان من غير عمد أو أراد أن يقرأها على أنها مما تيسر من القرآن فذلك جائز ولا شيء فيه، لكن لا تتخذ ذلك سبيلا وسنة. وأيضا إذا كان ذلك من أجل الوسواس فإنه يمنع ويحضر. فمن سلي بأنه يظن أنه ما قرأ الفاتحة وأنه يريد أن يعيدها مرة أخرى فإننا نقول له لا يجوز لك أن تفعل ذلك حتى لا تفتح طريقا على الشيطان. أما هل يجوز أن نصلي ركعتين في المسجد في هذا الوقت من الساعة 5:30 إلى الساعة 7؟ مسألة تحية المسجد في أوقات النهي مسألة يعني اشتهر عند صغار طلبة العلم ما فيها من الخلاف، والصواب أنه لا تصلى في أوقات النهي، فالنهي أولى التأكيد والابتعاد من الأمر بصلاة ركعتين، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن النهي تحريم بالاتفاق، وأن الأمر بالصلاة حيث المسجد فإنه قد وقع الإجماع كما حكاه الحافظ بن حجر الحجاري رحمه الله تعالى على أنها لا تجب، وذكر أن ابن حزم قد خالف في ذلك فذهب إلى وجوب تحية المسجد. وعليه فإن الصواب عدم وجوبها، ولعل ممن رجح ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل. وبما أن الأمر كذلك فإنها سنة، والصلاة في هذه الأوقات محرمة، فتمنع إقامة السنة في هذا الوقت الذي حرمت فيه الصلاة ومنعت. والمسألة كما ذكرت فيها خلاف بين العلماء يطول ذكره. على كل الخلاف فيها طويل جدا، وهذا يعني ما ظهر لي وهو قول مشتهر عند اهل العلم انهم لا يجوزون الصلاة حتى بما يسمى بذوات الأسباب. ها؟ كيف؟ سنة الوضوء؟ ركعتين الوضوء؟ كلها منها قبيل، كلها لأنها سنة. هذا مثل ما ذكرت لكم لا يتخذ الناس أنه من باب فرض العلم بعض لبعض، فإنما هذه الخلافات موجودة بين علماء الإسلام ووجدت حتى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد يكون ذلك في خير للأمة وسيسير لهم، كما فرح الإمام مالك في اختلاف الصحابة لا لأجل التضاد ولا لأجل تتبع الرخص فإن ذلك باطل، وإنما لأجل التيسير على الأمة بفتح أبواب الاجتهاد والنظر في المسائل وأدلتها. فالعامي لا يضيق ذرعا إذا قال له مثلا طالب علم أن هذه المسألة لا تجوز، وقال له هذه المسألة، وقال له طالب علم آخر أو عالم أن هذه تجوز، يعلم أن الخلاف واسع بين أهل العلم في مثل هذه المسائل، وأن الأقوال فيها هي من قبيل الاجتهاد واستنباط الحكم من خلال النصوص الشرعية، فقد يستنبط أحد ما لا يستنبطه الآخر، ولكن لا يجوز الإنكار في هذه المسائل. فالذي يرى وجوب الصلاة التي لها سبب في أوقات النهي فإنه لا ينكر على من خالفه، ومن خالفه لا ينكر عليه أيضا. يقول ما حكم التصوير بالفيديو بأعراس النساء باعتبار تفضيل الفكرة؟ هذا لا يجوز، لأن النساء في الأعراس قد يبدو منهن شيء من المحاسن والمفاتن، فلا يجوز أن يحتفظ بذلك، فإنه قد يكون عرضة لأن يطلع عليه الغير. ما بعد في هذا الوقت حسب ما عرفت من الإخوان تقام مفتوح، فمن شاء أن يبدي بالسؤال أو بفائدة فليتفضل لنتذاكر في علم الشرع. بعض الناس يقول ايه السائل يسأل عما يسمى بتوحيد الحاكمية، وهل له حظ من النظر والاعتبار في أقسام التوحيد؟ فنقول إن الله سبحانه وتعالى متوحد في ربوبيته، متوحد في أسمائه وصفاته، متوحد في ألوهيته. هذه هي أقسام التوحيد التي جرى عليها السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. توحيد الحاكمية داخل في طاعة الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، كما أنه أيضا يدخل في ربوبية الله عز وجل. ألا له الخلق والأمر، إن الحكم إلا لله، بمعنى أن القضاء هو لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ويدخل في ذلك القضاء الكوني، ويدخل في ذلك القضاء الشرعي كما حرره جماعة من المفسرين كالعلامة الشنقيطي وغيره. ودخوله في توحيد الإلهية واضح، أن الله عز وجل تعبدنا في القرآن وتعبدنا بالسنة، فلا عبادة بغير هذين المصدرين، فاتباعهما هو تحقيق لتوحيد الألوهية. فمن ثم وضع توحيد الحاكمية قسيما لأقسام التوحيد المعروفة الثلاثة هو من الأمور التي أدخلها بعض من انحرف في مسائل التكفير في هذا العصر، كجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، وهو ليس بشيء، إذ أقسام التوحيد الثلاثة كافية، وأما إفراد الله عز وجل بالحكم وإفراد نبيه صلى الله عليه وسلم بالحكم فذلك معروف من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. هذا يسأل عن الطيور التي في المنزل وقد ماتت بسبب الإهمال، فهل هناك كفارة؟ هذا الإهمال ذنب عظيم، لأن هذه الطيور يجوز للمسلم أن يقتنيها للهو واللعب المباحين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل يا أبا عمير ما فعل النغير وهو طير صاده ليلعب به إلى الطفل، فدل ذلك على جواز احتباسها للمرح واللعب بها، ولكن ذلك بشرطه وهو إطعامها وإسقاؤها الماء الذي فيها حياتها. فإذا فرط المسلم في ذلك فإنه آثم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أخبر عن المرأة التي رآها في النار أو التي دخلت النار بسبب هرة أمسكتها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، فدل على أن إهمال هذه الطيور مما يلحق الإثم لمن فعل ذلك. فإهمال الطيور التي في البيوت حتى تموت هو إثم على من تسبب، فعليه التوبة والاستغفار لهذا الذنب، وكذلك عليه أن لا يعود إليه، فإذا اقتنى طيرا آخر فليكرمه ويعطه ما تقوم به حياته. وهذا يسأل يقول: هل في الحلي زكاة؟ هذه المسألة مما اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، وجمهور العلماء على أنه لا زكاة في الحلي، وهو الراجح من مذهب الإمام أحمد. قد استدل الإمام أحمد بأن خمسة من الصحابة منهم عائشة ومنهم أسماء رأوا أنه لا زكاة في الحلي إذا أعدت المرأة للتجمل لفعلها أو التجمل أمام نسائها ونحو ذلك وأمام نساء المسلمين. وعائشة وأسماء وابن عمر وجابر وأظن أنس معهم قد أجمعوا على أنه لا زكاة في الحلي، وهم أعلموا بهذه المسألة لأن بعضهم قد روى الأحاديث التي فهم منها بعض العلماء أن زكاة الحلي واجبة، والأحاديث التي ظاهرها الوجوب هي محمولة على محامل وجيهة عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وعند الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى أجمعين. فعلى ذلك نقول إن الصواب عدم وجوب الزكاة في الحلي، وعلى المرأة أن لا تبالغ في هذه الزينة لأن الإسراف يدخل فيها كما يدخل في غيره. على كل جميع ما وضعت للمرأة من حلي للزينة كثر أم قل لا زكاة فيه في أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولا ننظر إلى كونه كثيرا أو إلى كونه قليلا، وإنما العبرة بأنه للزينة، فما دام أنه للزينة فالحكم ثابت وهو عدم وجوب الزكاة. فلو احتاجت في زمن من الأزمان إلى بيعه فباعت فإن ذلك لا يخرجه من نية الزينة التي تلبست بها، لأن هذا أمر طارئ فلا يرجع إلى ما ذهب من الزمن فلا يستصحب عكسية. ولذلك نقول إن بيعه عند الحاجة يؤثر على هذه النية. الأولى للذين يشافهون بالسؤال حتى تبين من بعض الأسئلة. طيب نعم أمام الرجال الأجانب لا يجوز، يجوز المرأة أن تلبس الحلي أمام الرجال الأجانب. طيب يقول ما حكم لبس المرأة الأعباء على الكتف ووضع الطرح على الرأس أو الشيء على الرأس الطرح على الرأس؟ الحقيقة لباس المرأة المسلمة منصوص عليه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الصفات التي وردت في السنة التي تقيد لباس المرأة المسلمة. فالمرأة المسلمة من أهم شروط لباسها أن يكون فضابا، فلا يقف حجم الأعضاء، وأن يكون ساترا رقيقا لا رقيقا يصف الأعضاء، وهكذا شروط أخرى قد لا تكون يعني مناسبة في الإجابة عن سؤال العباءة، ولكن ما يخص العباءة هو كون العباءة لا بد أن تكون فضابة، وأيضا الملابس لا بد أن تكون ساترة بمعنى أنها تستر البشرة، الملابس المباشرة للبشرة لا بد أن تكون سميكة أو سميها صفيقة أو نحو ذلك من العبارات التي تفيد أن اللباس لا يشف عن البشرة ولا ترى البشرة من خلاله. إذا توفر هذا الشرطان في عباءة المرأة إن هذه العباءة تعتبر من لباس النساء المسلمات ومما يؤجر عليه من لبسها من النساء. أما إذا كانت العباءة ضيقة بحيث أنها تصف حجم النهدين أو تصف حجم العجيزة أو نحو ذلك فلا شك في تحريم مثل هذه الألبسة سواء سميت عبايات أو سميت جلاليب أو غير ذلك من الأسماء. المهم أن العباءة تكون فضفاضة وأن تكون الملابس المباشرة للبشرة طفيقة.
لا تختارون أي سؤال أنا أقل
يقول من العلماء الذين توصون بالرجوع إليهم في هذا العصر الفتن فتن الشهوات والشهوات. العلماء كثر بحمد الله عز وجل في كل مكان وأخص بالذكر منهم مشايخنا المعروفون كسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية والشيخ صالح بن فوزان الفوزان والشيخ عبد الله بن غليان والشيخ صالح بن الحيدان وغيرهم من إخوانهم من أهل العلم الذين اشتهروا به وعرفوا به. هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وما حكم من يفرق بينهما؟ ليس بينهما فرق والذي يفرق مخطئ. يقول أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن يجيب عن الأسئلة التي تسأل في القبر والكافر لا يجيب، فما الحكم في المسلم العاصي الكافر؟ هل يجيب؟ كل من مات على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر فهو يدخل في وصف المؤمنين الذين يجيبون عن الأسئلة، ولكن الفاسق قد يتعرض للعقوبة في قبره وقد يتعرض للعقوبة يوم القيامة. فإذا لم يعفو الله عز وجل عنه فإنه يعذب في قبره ويعذب في النار حسب ما أردت به النصوص الشرعية. إنه من المعلوم أن المعاصي لا تخرج من التوحيد، وإذا كان الأمر كذلك فإن صاحبها إلى مشيئة الله عز وجل يوم القيامة كما ثبتت ذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء عذبه وإن شاء الله عز وجل عفى عنه، وبناء على ذلك نقول إن العاصي إذا كان من المؤمنين فإنه يجيب عن الأسئلة كما يجيب سائر المؤمنين. هذا يسأل عن أنه يحتفظ بصور فوتوغرافية قبل أن يوفقه الله عز وجل للهداية التامة، فيسأل عن حكمنا بالنسبة للصور الفوتوغرافية. هذه المسألة تعرفون أن أهل العلم قد اختلفوا في حكمها، ولكن على قول من قال بالجواز فإن الاحتفاظ بها غير مرغوب فيه، وينبغي للمسلم ألا يحتفظ بمثل هذه الصور. نعم أنا من يجوز هذه الصور سواء كان الحاجة أو لغير الحاجة، وذلك لأنه لا يشملها الأدلة في تحريم التصوير، وإنما الأدلة في تحريم التصوير إنما تشمل التماثيل وما عمل باليد، فهذا هو محل الإجماع بين العلماء رحمهم الله تعالى. وأما هذه الصور فإنها ليست تضاهي خلق الله، وإنما هي نفس الخلق الذي خلقه الله عز وجل، ولكن حدث ظله والنبي عليه الصلاة والسلام عرف المصورين أنهم الذين يضاهئون خلق الله، فمضاهاتهم لخلق الله بمعنى أنهم يقلدون صفة خلق الإنسان كما خلقه الله سبحانه وتعالى، إما عن طريق النحت والمجسمات وإما عن طريق اليد، وهذا غير متحقق في الصور، ولكن مع ذلك الفوتوغرافية، ومع ذلك فإن تركها والابتعاد عنها وعدم اتخاذها مما يرغب فيه ولا أجر. يقول هل أهل الكتاب الذين لم يصل إليهم الرسالة هل هم أهل فترة؟ المفترض أن يسأل الأسئلة هذه الكبيرة أن يكون على مستوى المعرفة. يقول هل قول الصحابة حجة؟ أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم إما أن تكون موافقة لنصوص الكتاب والسنة، وإما أن تكون مفسرة لنصوص الكتاب والسنة، فهذه يحتج بها ويحمل بها. وأما إذا وقع الاختلاف بين الصحابة في مسألة من المسائل فليس قول بعضهم على بعض الحجة، وإنما الحجة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والشأن إذا اتفقوا أو أجمعوا فإجمعهم حجة، فهو الإجماع الصحيح المنضبط كما ذكر ذلك في الإسلام الواسطية، أن إجماع الصحابة هو الإجماع المنضبط. وكذلك إذا نقل قول عن واحد من الصحابة ولم ينقل عنه مخالف أو لم ينقل مخالف له، فإن قوله في هذه الحالة يصبح حجة. ولهذا اعتبر الإمام أحمد رحمه الله أقوال الصحابة في بنائه المسائل الفقهية، فيعتبر الكتاب ويعتبر السنة ويعتبر الإجماع ويعتبر أقوال الصحابة ويعتبر القياس. فقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم حجة إلا إذا خالف نصا من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحجة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما اختلف الصحابة في ركعة الحج وقال بعضهم بمنعها وتحريمها، احتج عليهم ابن عباس بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعلها، فقيل له إن أبا بكر وعمر ينهون عنها، فغضب وقال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وهذا ثبت بالأسانيد الصحيحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وليس هذا تهوينا لشأن أبي بكر وعمر، وإنما هو بيان للواجب وهو اتباع الكتاب والسنة مطلقا، وأن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم إما أن تكون موافقة فتقبل، وإما أن تكون معارضة فترد. وهذه المعارضة في أقوال الصحابة لا يعتقد أنها صدرت قصدا منهم رضي الله تعالى عنهم، بل هذه المعارضة تكون بغير قصد، كما فعل عمر رضي الله عنه في سنة الاستئذان، فإن أبا موسى الأشعري لما استأذنه ثلاثا ثم انصرف غضب عمر عليه وكاد أن يعلوه بالسرة، قال له أبو موسى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع. فعمر ما سمع هذا الحديث، فقال له إنك بشاهد اشهد معك على أن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا طعنا في أبي موسى، وإنما لأجل حصول اليقين عند عمر بهذا الحديث، كيف يخفى هذا الحديث على عمر وهو كثيرا ما يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. فجاء أبو موسى بشاهد فقبل عمر، فدل ذلك على أن الصحابة قد يقع منهم مخالفة لأحاديث لم تبلغهم، أو قد تحصل المخالفة بفهم فهم خطأ، كما فهم بعض الصحابة رأس الخمر ما تعلمون ونحو ذلك، فبين لهم فرجعوا. الصحابة رضي الله عنهم لا يظن فيهم إلا كل خير، وكون بعضهم يلد عنه ما يخالف نصا في كتاب أو سنة، فذلك إما لأنه لم يطلع عليه، أو لأجل أنه فهم النص فهما غير صواب فصحح له. وهذا واضح، بل أبو بكر رضي الله عنه لما أراد أن يقاتل المرتدين اعترض عليه عمر، قال كيف تقاتل الناس والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام عمر وقام أبو بكر وبين لعمر وجه غلطة في الاستدلال، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها. فشرح الله عز وجل صدر عمر بهذه الحجة، رجع إلى قول أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وهكذا، ولكن الشأن أن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا تقع مصادمة لنصوص الكتاب والسنة في ما يتخيله المطالع والناظر. فإن بعض الناس يرى أن فعل الصحابي مثلا أو قول الصحابي كذا هو مصادم لقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا، ثم بعد ذلك يأتي بقاعدة أنه إذا خالف الراوي ما روى فالعمل بروايته لا برأيه، فيجعل هذا القول من رأي الصحابي، وذلك ليس صحيحا في حقيقة الأمر. وهذا في مسائل كثيرة متعددة، منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في أخذه من لحيته ما زاد عن القبضة في الحج والعمرة. فإن بعض الناس يقول إن هذا فعل الصحابي الراوي وروايته تخالف ما روى فيرد فعله وتقبل روايته، هذا ليس بصواب في مثل هذه المسائل. فإذا طالب العلم شأنه أن يحرر وينظر في قول الصحابي هل هو فعلا مخالف لما روى، يعني مصادم، لا يمكن أن يجمع بين قوله ولا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حمل ما أو في وجه ما. فإذا صادم رأيه وفتواه وفعله ما روى مصادمة تامة فإنه يسقط ولا شك. وهذا ما لا يوجد أو قد يوجد نادرا جدا في المسائل التي بينت في بعض الصحابة عندما قالوا بها فرجعوا، أما ما عداها فإن من يزعم أن قول الصحابي هذا مخالف لما روى فقد يكون قوله هو الخطأ، يعني قول هذا المجتهد أو هذا العالم أو طالب العلم قد يكون قوله هو الخطأ، وأن الصحابي هو الذي يوفق لفهم النص لكونه قريبا من صاحب الشريعة ولكونه أقرب في محامل وجوه اللغة العربية ونحو ذلك. فما يجترئ عليه بعض طلبة العلم أو حتى بعض من ينتسب إلى العلم من أهله لأن الصحابي روى هذا وأن روايته قد خالفت فعله وفتواه فاطرحوا روايته وفتواه، هذا ليس بجيد، وليس بصواب، بل واجب التحري والتذكير، فإن فهوم الصحابة أعلى من فهومنا. وقولهم أشد من قول غيره. فإذا نلخص هذه المسألة بأن قول الصحابي إذا صادم النص مصادمة تامة، النص يحرج وهذا يبيح، فإن هذا لا شك أن الإجماع عقد على عدم العمل به تماما. وأما إذا كان هناك احتمال فكان فعل الصحابي يخالف عند الباحث ما رواه الصحابي، فلا بد أن يتأمل وأن ينظر، ولا أقل من أن يجعل هذا القول الذي قاله الصحابي وفعله الصحابي قولا يحتمله في الدليل، فقد يعتبر من مسائل الخلاف عند العلماء رحمهم الله تعالى. هم أهل إيه؟ هذه المسائل يعني أنا ما أخذنا إذا وقعت واحتجنا إليها وجدنا واحد ما بلغ الإسلام ممكن إحنا نستفتي ونعرف. ها؟ على كل من بلغته الشريعة وسمع بها فإنها قامت عليه حجة، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن لا بد أن يفهم الحجة، وفهم الحجة ليس معناه أن يفهمها فهم العلماء، وإنما معناه أن يفهم القدر الكافي في توضيح المسألة المطروحة. فإذا قيل له إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين وفهم هذه الجملة قالت عليه الحجة، ولا يشترط أن يفهمها فهم العلماء. وهذا الأمر يعني يدعو إلى أن من يقرأ كتب العلماء الشيخ الإسلام ابن تيمية ومؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ينبغي أن يتفطن في إطلاقات التقييدات الموجودة، أنه قد يطلق ويقال أنه لا يشترط فهم الحجة، هذا صحيح، وقد يقال أنه يشترط فهم الحجة، هذا أيضا باعتبار صحيح. ولذلك تجد كل كلمة من هذه الكلمات ترد في السياق يدل عليه. فإذا قلنا لا يشرف فهم الحجة يعني لا يشرف فهم الحجة فهم العلماء، ويكون عبارة الشيخ أو عبارة الشيخ الإسلام ابن تيمية في مساق الرد على من زعم أنه لا بد من فهم الحجة كفهم العلماء وتوضحهم واستبطالهم ونحو ذلك. فإذا قلنا يشرف فهم الحجة هذا صحيح، بمعنى أنه يفهم ما يلقى إليه أن هذا الأمر شرك، فعباد القبور إذا قيل لهم إن ذبحكم لهذه القبور شرك وفهموا ذلك فإنه قد قامت عليهم الحجة الإسلامية. هذا السؤال وجيه جدا، وهو يعني مشكلة نعيشها في هذه الأيام على وجه الخصوص، وإن كنا نعيش من انتصارات طويلة ومن عقود متتالية في أمة الإسلام، وهي الشباب الذي من الله عز وجل عليه في الهداية التامة، فتوجهوا إلى مسائل فوق مكانتها وركبوا أمورا ليس لهم فيها حظ كأولئك الذين دخلوا في مسائل الجهاد وفعلوا ما هو حقيقة عار على أهل الإسلام كتنظيم القاعدة وغيره ممن اغتر به من شباب الإسلام أبناءه، أو ركبوا أفكار شاذة في تكفير المجتمعات أو في تبديع المجتمعات أو في تفسيق المجتمعات وتبغيض الناس بعضهم إلى بعض والنظر إلى المجتمع بنظرة سوداوية حاقدة، وأنه مجتمع منحرف منهار ساقط، إما بعضهم يقول مجتمع كله كافر، أو بعضهم يقول المجتمع كله مبتدئ، أو بعضهم يقول المجتمع كله فاسق، وهكذا. فهؤلاء الشباب أولا أذكرهم بحديث صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولعله يتناول شريحة كبيرة ممن سقطوا في شرك الأهواء والتعصب للمبادئ المنحرفة والأحزاب الضالة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما في حديث حذيفة الذي رواه ابن حبان في الصحيحة والبخاري في التاريخ الكبير وجود إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره، يقول حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان رزقا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ من دينه وجعله خلفه ظهريا وأمد إلى جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة: يا رسول الله، أيهما أحق بالشرك، الرامي أو المرمي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الرامي. هذا الحديث الحقيقة هو من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر عن أناس لم يكونوا في زمنه ولكنهم وجدوا وكثروا لا سيما في آخر الزمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا التعبير النبوي الذي أوتي جوامع الكلم يقول: إن أخوف ما أخاف عليه. فخاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا صنفا من الناس، فكان الواجب أن نخاف مما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. من هم هؤلاء الذين خافهم النبي عليه الصلاة والسلام علينا؟ ولماذا خاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا هؤلاء؟ خاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا هؤلاء لأنهم في الحقيقة يفتون في عضد أهل الإسلام من الداخل، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنهم يشوهون صورة الإسلام عند الأمم. فلهذين الاعتبارين وإليهما إشارات ولفتات في هذا الحديث خاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا هؤلاء. فمن هم؟ يقول: رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان رزقا للإسلام، قرأ وتعلم وتدين وتنسب حتى حصل خطرتين عزيزتين، رؤية بإصهاء القرآن وضياء التمسك بالإسلام والسنة على وجهه وعلى هديه، وأيضا كان رزقا للإسلام حصنا حصينا للإسلام، يعلم ويدعو ويذب عن الإسلام الشبه ويرد العاديات على أهل الإسلام. ثم بعد ذلك حصل له ما حصل. بل هو انحراف في نفس الدين الذي ركبه لأنه لم يركب دين الله عز وجل الصحيح، وإنما ركب الأهواء التي يزعم أنها دين. يقول عليه الصلاة والسلام: فانسلخ من دينه وجعله خلفه ظهريا وغيره إلى ما شاء الله، يعني غيره بحسب ما يوافق هواه. فأصبح هذا الدين في ظاهره أنه دين الله، ولكن في الحقيقة هو دين هوى ودين انحراف لا يرضى به الله سبحانه وتعالى ولا يقره. قال عليه الصلاة والسلام: فغيره إلى ما شاء الله، يعني من الأهواء، وعمد إلى جاره بالسيف، عمد إلى أهل بلده، عمد إلى جيرانه الذين هم أحق الناس بذره والإحسان إليه. ومن جيرانه من هو قريب منه ومن هو أعلى من الجيران كالوالدين والأقارب ونحو ذلك، وممن لهم حق عليه بالسمع والطاعة كولاة الأمر وغيرهم. عمد إلى جاره بالسيف تحت ما ظلت أي شيء، قال: ورماه بالشرك، يعني أنه ما سبب الفتن ولا قاتل جاره ولا أشاع الفوضى في بلاد المسلمين إلا تحت هذه الشبهة الباطلة، وهي أن جيرانه وأن أهله وأن حكامه قد وقعوا في الشرك بالله سبحانه وتعالى، فقاتلهم وفعل بهم ما فعل. فحق أن يخاف النبي عليه الصلاة والسلام علينا أمثال هؤلاء، لأن هؤلاء مفسدون أكثر مما يصلحون، فليس لهم في الإصلاح تصيب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن شريحة منهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذن فيا أيها الشاب، إذا وفقك الله عز وجل للهداية فاعلم أن هذه الهداية لها شروط ولها ضوابط، إن أنت تمسكت بها وفقت، وإن أنت ابتعدت عنها هلكت، وجاءك الهلاك عن طريق الدين الذي تركبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما صح عنه عند الحاكم وغيره: إن لكل عمل شرة، يعني ثورة واندفاع، وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الهداية واضحة. الصحابة رضي الله عنهم لما أخرجهم الله عز وجل من الشرك، وهو أكبر مما عليه كثيرا من الناس الآن من المعاصي حينما يخرجون منها إلى الهداية، الصحابة خرجوا مما كان سائدا في زمانهم من الشرك إلى نور التوحيد والإيمان، وقد اصطفاهم الله عز وجل لحمل هذه الرسالة. كلهم يأتون يسألون: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ سؤال عن العمل الذي به تتبع المرء في دينه ودنياه. يأتون ويطلبون العلم عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعملون في دنياهم ما يستغنون به عن الناس ويرتفعون به عن ذل السؤال. فخرج منهم هذا المجتمع الإيماني، هذا المجتمع القوي، لأنهم جمعوا العلم والعمل ولم يخوضوا فيما لا يعنيهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجههم توجيه سليم. القاعدة العظيمة في الإسلام التي لم يستطع الصربويون في جميع الحضارات المتقدمة ولا المتأخرة أن يأتوا بعشر معشارها، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن حسن هدايته ومن سلامتها ومن توفيق الله تعالى لك فيها أن تترك ما لا يعنيه. كلمة واضحة تدرك بها أنت ماذا يريد الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يعنيك أنت أن تكون حاكما؟ هل يعنيك أنت وأنت شاب أن تكون الآن عالما؟ هل يعنيك الآن أن تكون مهندسا؟ هل يعنيك أن تكون طبيبا؟ كل هذا لا تعنيك، لأن هذه أمور قسمت في الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية جاءت لتقسيم هذه الاختصاصات، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، قال الشيخ محمد رشيد رضا: هذه الآية نص بأن العامة لا دخل لهم في أمور السياسة. هذا هو ديننا أهل الإسلام. فإذا لو أخذنا هذه القاعدة في بداية توفيق الله عز وجل لنا لزيادة الالتزام والاهتداء، ولا نقول للالتزام لأن كل المسلمين ملتزمون شرع الله عز وجل، ولكن بعضهم يقصر في هذا الالتزام وبعضهم يتم هذا الالتزام، فإذا وفقك الله عز وجل لإتمام هذا الالتزام وإتمام هذه الهداية فاعلم أن هذا التوفيق لا يكون إلا إذا أجريت هذه القاعدة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لو قدر أن اليوم في صلاة الجمعة وهذا المنبر له إمام رسمي سوف يخطب، وقام أحدنا وخطب الجمعة يعمل خير وبر يريد يذكر الناس بالحزن، ما رأيكم بعمله؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فعمله هذا ضلال. كذلك نص فقهاؤنا الحنابلة رحمهم الله على أن إمام الحي الراتب إذا تقدم غيره فصلى بالناس من غير إذنه ومن غير عذر فإن صلاتهم موقوف صحتها على إذن الإمام الرسمي الراتب، فإن أذن وإلا لزمهم الإعادة. وهذا في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهي المعتمدة في المذهب. فإذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا هو تعليله. فكون الإنسان يضع نفسه في المرتبة اللائقة بها، أنا توي الآن زادا أكمل التزامي وأتمم التزامي بشرع الله، أتمم هدايتي ترك المعاصي والفسوق، فما الذي أعمل؟ أعمل في الطاعة العبادة تقرب إلى الله، أعمل بتحصيل العلم الذي يكشف عني الجهل. وأما أن أضع نفسي في يوم وليلة قاضي أحكم بين الناس، هذا كافر وهذا مبتدع وهذا فاسق، أحكم وأضع نفسي في منزلة الأمير أو الإمام، السياسة الفلانية فاشلة والسياسة الفلانية صحيحة، وهذا التصرف من الدولة والعقد المصالحة مع الدولة الفلانية هذا فاسق، ثم أضع نفسي في منزلة العلماء الكبار فأقول أنت يا فلان تطلق زوجتي، وأنت فلان طلاقة هذا لا مو طلاق صحيح، زوجتك غير طالق. سبحان الله، الصحابة رضي الله عنهم مع عظمهم في العلم يتدافعون الفتوى، وأنت ملتزم لك سنة أو سنتين التزام تمام، وتأتي تريد أن تضع نفسك أنت القاضي وأنت العالم وأنت الحاكم وأنت حتى بعضهم يحط نفسه هو المهندس وهو الطبيب وهكذا يجمع الأمور كلها. فمن ذلك نخرج إلى ما أصيب به كثير من شباب أهل الإسلام لا سيما في هذه البلدان، فإن أهل هذه البلدان فيهم الطيبة وفيهم حب الخير واضح وبين، وليس هذا ينفي عن غيرهم هذه الصفة، ولكنهم يتميزون بها ويكثر ذلك فيها. فأتى كثير ممن صرف الله عز وجل بصره وبصيرته عن اتباع الكتاب والسنة إلى هؤلاء الشباب، وأخذ يغذي فيهم أفكارا باطلة، أفكارا سيئة جدا للغاية. وإذا لم نتصارع في مثل هذه المجالس وفي مثل هذه الظروف الحالكة في الأمة فمتى نتصارع؟ فرضت مبادئ خطيرة جدا عند كثير من الشباب، مبدأ السرية في العمل، مبدأ التجمعات والتحزبات، مبدأ استغلال قضايا الإسلام الكبيرة في خدمة هذه الأحزاب وفي خدمة هذه الأعمال السرية، كاستغلال قضية الجهاد وغيرها وتجهيرها لصالح الحزب أو لصالح فلان أو لصالح فلان. فهذه الأمور من أخطر الأمور، وهناك أمور تليها ولكنها ليست في درجتها من الخطورة. الأعمال السرية هذه ليست عندنا معشر المسلمين أبدا، لأننا نعيش في بلاد أهل الإسلام ودين الله عز وجل ظاهر، إقامة الصلوات ظاهرة، فليس من الدين العمل السري. ولهذا يقول عمر بن الخطاب بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بأمر دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذا نص عن خليفة الراشد من الخلفاء الراشدين كما عده جماعة من أهل العلم. فليس من سبيل شباب الإسلام أن يتجهوا إلى السلفيات وأن يذهبوا إليها، فإن ذلك عار في الحقيقة عليهم، فهم إما أن يكونوا على خير فلا بد أن يظهروه للناس، وإما أن يكونوا على خطأ فلا بد أن يظهر للناس حتى يقوموهم ويرشدوهم. أما أن يجتمع اثنان أو ثلاثة أو عشرة على أنفسهم وينظرون في أمور وقضايا كبيرة، ذلك من الضلال المبين. ولهذا ثبت في صحيح البخاري أن من بايع رجلا من غير مشورة المسلمين فإنه لا يبايع، ولا يبايع الرجل الذي بايعه فغرة أن يقتل. فهذا نهي صريح أن يحدث في هذه الأعمال السرية من بيعات، ومن جعل بعضهم هو القائم على هذا التجمع السري. ولو أخذنا نستطرد في هذا لقال المقام كذلك التحزبات، لسنا بحاجة في بلاد الإسلام إلى تحزب، فالوجود الحاكم المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والذي يقيم الصلاة، هذا كاف أن يجتمع حوله فيؤيد ما عنده من خير ويناصح بما عنده من نقص. أن أن تقام الأحزاب فليس ذلك من شرع الله، بل ثبت بالإسناد الصحيح في الأخبار الموثقيات لزبير بن بكار رحمه الله أن عثمان رضي الله عنه خطب يوم الجمعة فترافعت الأصوات في المسجد وتراموا بالبطحاء. قال الحسن البصري: فجعلت ما أبصر أديم السماء من فعلهم هذا. وذلك للاختلاف على عثمان رضي الله عنه ممن حضر من الأمصار من أهل الانحراف والضلال، ممن تأثروا بابن سبأ وغيره، فنظروا إلى عثمان نظرات باطلة وزعموا أنه لا يقسم الثروة صحيحا، وزعموا أنه يبني أقاربة. يقول الحسن البصري: فتراموا بالبطحاء فجعلت ما أنظر أديم السماء، فسمعنا صوتا من بعض حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لعلها أنها أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قال: فسمعت صوتا من بعض حجر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تقول: ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتجب، ثم تلا قول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. كذلك الأمر الثالث: توظيف قضايا إسلامية كبيرة في خدمة أفكار معينة وأحزاب منحرفة، كقضية الجهاد التي أسيء استخدامها وشوهت صورتها، فما عملته القاعدة في تنظيمها الضال هو جناية على الإسلام ولا يمثل الإسلام، بل والله لو دفع أعداء الإسلام الملايين تلو الملايين من الدولارات والأصنام تلو الأصنام من الذهب لما استطاعوا أن يشوهوا صورة الإسلام وأن يصدوا الناس عن الدخول في هذا الدين كما فعل هؤلاء الضالون. وذلك لأن الإسلام دين الله عز وجل، من استخدمه لأجل أن يؤيد قضية شخصية له، أن يصل إلى حكم أو أن يصل إلى مصالح دنيوية خاصة به، أو أن يصل إلى مصالح الإسلام بفهمه وهواه لا بهدي الله عز وجل واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجني على الإسلام ويشوه الإسلام تشويها لا حد له ولا نهاية له. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذا كان سب آلهة المشركين وهي حقيقة بأن تسب ممنوعا إذا كان ذلك يؤدي إلى سب ذات الله سبحانه وتعالى، فكيف بأفعال مخزية تجعل الناس يتكلمون في دين الإسلام ويتكلمون في رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم بالقدح والذم؟ فكيف بالأفعال التي يفرح بها اليهود وأذناب اليهود بتشويه صورة الإسلام والقضاء عليه؟ أشك أنها أبعد عن الإسلام هذه، أن الإسلام بريء منها. الجهاد قضية عظيمة، الفقهاء بينوها ووضحوها وشرحوها بما لا نزيد عليه. فيأتي هؤلاء ويتمسكون بمبدأ الجهاد ويوردون الآيات والأحاديث فيه، فنقول نعم، من منا لا يحب أن يجاهد في سبيل الله؟ بل نتلو على الناس دوما قوله عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. فلا بد للمسلم أن يحدث نفسه بالغزو وأن يهلئ نفسه للغزو في سبيل الله عز وجل. لكن الجهاد الذي أنزله الله سبحانه وتعالى أنزله أحكاما، قول الله عز وجل: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أليس الآية من كتاب الله؟ أليس أجمع المسلمون على جواز الصلح عند حاجة المسلمين لهذا الصلح، وأن الذي يقرر أمثال هذا الصلح هو إمام المسلمين؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد صالح كفار قريش الصلح الحديبية المعروف المشهور بما جرى فيه من حوادث وعبر كثيرة، حتى أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أنعطي الدنيا في ديننا؟ ثم بعد ذلك لكمال إيمانه كمال اعتماده وتوكله على الله رجع إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ما كان. فإذا قضايا الجهاد قضايا كبيرة وقضايا مهمة يجب أن لا تؤخذ إلا عن العلماء. ولهذا أكثر الفقهاء على أنه لا يجوز الغزو بغير الإمام، هذا قول صحيح ثابت الأحاديث في تأييده. فالإمام جنة يقاتل من ورائه، ولذلك لا يجوز الغزو بغير إمام لأن الأمور تضطرب. فالجهاد يحتاج إلى تنظيم دقيق وإلى مهارات عالية وإلى أن تتوحد أذهان المجاهدين جميعا في ذهن رجل واحد لمن عنده من أهل الحل والعقد والمشورة والرأي. تؤتى وتخفض أحكام الجهاد يمينا وشمالا وتختزل بعض الأحكام دون بعض، فذلك مما لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرضاه المؤمنون. ولو شئنا أن نتكلم عن أحكام ذكرها الفقهاء في كتبهم لو اطلع عليها هؤلاء وأظنهم يطلعون عليها لعلموا أن ما هم عليه باطل. فإن الفقهاء في قضية الصلح مثلا نصوا على أنه يجوز للمسلمين أن يصالحوا العدو، وهذا محل إجماع، ولكن جوزوا أن يصالح العدو على دفع مال، وهذا القول قول أجمع الفقهاء عليه للضرورة. وأما في غير الضرورة فمن الفقهاء من أجازه ابتداء كأبي حنيفة، ومنهم من لم يجز. انظر إلى سعة أفق علماء الإسلام والتزامهم شرع الله عز وجل، أن حال ضعف المسلمين يجوز الصلح إذا احتج إليه حتى لو يدفع المال حتى يدفع العدو. سبحان الله العظيم، كيف تلتفت هذه القضايا وكيف تنقلي على أبناء المسلمين؟ وإنما وقع ذلك لأن مصادر التلقي فيها خلل. فالتلقي لا بد أن يكون عن ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا من رأيتموه يقدح بالعلماء يتهمهم ويصفهم بالابتداع والضلال في الدين وأنه لا يؤخذ عنهم ونحو ذلك من العبارات، فلا شك أنه على شفا جرف هار وأنه على خطر عظيم. فمصادر التلقي مهمة لأبناء المسلمين، خذوا من كبار علمائكم، خذوا من حكمائكم، لا تأخذوا من قليل العلم صغار الأسنان سفهاء الأحلام، حتى تصلوا إلى الله عز وجل وإلى تحقيق نصرة هذا الدين بما كان عليه رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والكلام في هذا يعني يطول جدا، ولكن نسأل الله خير الأهل أحسن مشاعر الكلام في الحديث. طيب، المنهجية في طلب العلم. أنا أشوف أسئلة تسقط من اللسان. المنهجية في طلب العلم. المنهجية في طلب العلم، أولا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، ثم أخذ العلم على طريقة السلف رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عبد البر إن السلف لهم منهجية في طلب العلم، وأن من لم يلتزم هذه المنهجية في طلب العلم فإنه لن يصل. ولذلك تجد كثيرا من الناس يطلبون العلم سنة سنتين عشر سنين، يقول هذول ما شاء الله حصلوا كثير، ثم بعد هذه الفترة تنظر إلى بهم في الشوارع مثلهم من عامة الناس. لماذا؟ لأن العلم لم يؤخذ على أصوله. فأول أصوله أن العلم الذي يريد أن يدخل إليه حتى يماري به العلماء وحتى يجاري به العلماء ويماري به السفهاء، فإن هذا معدوم البركة معدوم الفائدة. فالعلم لا يدخل فيه إلا لأجل العمل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. حدثونا الذين كانوا يعلمون القرآن أنهم لم يكونوا يقرأوا عشر آيات فيتجاوزوها حتى يعرفوا معناها ويعملوا بها، قال فجمعنا العلم والعمل معها. إذن فهذا هو اللبنة الأولى. إذن إخلاص العمل لله عز وجل في هذا العلم هو الدافع لأن يعمل به. فكل ما عمل الإنسان بالعلم كلما ثبت العلم. ولهذا قال الشعبي كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. أما أن يكون الهم التكثر من المسائل ونحوها فإن ذلك ليس بمجدي. فإذا وجدت هذه القاعدة الصلبة المهمة فإن المنهجية في طلب العلم يسيرة على من يسره الله عز وجل له. فأول ذلك عناية الطالب بالقرآن الكريم، حفظ القرآن الكريم أو قراءة القرآن الكريم باستمرار هي من مفاتيح العلم. فمن لم يقرأ القرآن فإنه لا يفتح له هذا العلم. فالقرآن قد حوى جميع العلوم كما ذكر ذلك جماعة الشيخ الإسلام ابن تيمية، وفصل ذلك تفصيلا دقيقا السيوطي في كتابه الجيد الإكليل في أوجه التنزيل أو في استنباط الإكليل في طرق استنباط التنزيل. فالقرآن إذا قرأه الطالب وحفظه بتمعن تفكر فإنه يفتح مداركه ويوسع أفق ذهنه بما يجعله محلا خاصا لحمل العلم الشرعي الذي ورثه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يبدأ الطالب بالنحو. النحو من أهم العلوم، بل قال الإمام سيبويه لما حكاه عن الذهبي في السيرة العامة النبلاء وأظنه في تاريخ دمشق بن عساكر، قال أخاف على طالب العلم الذي لم يقرأ النحو أن يقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. علم النحو له فائدتان مهمتان، الفائدة الأولى تقويم اللسان، والفائدة الأهم تقويم الأذهان. تقويم اللسان مما يدفع إلى تقويم الأذهان، لأن الفهم الصحيح إنما يكون لمن عرف لغة العرب وفهمها. ولهذا أعرابي كان يصلي خلف إمام فقرأ الإمام في سورة التوبة: إن الله بريء من المشركين ورسوله. قال: أعوذ بالله. الأعرابي الله يبرأ من المشركين ويبرأ من رسوله، هذا غير صحيح. فانصرف من الصلاة. فمعرفة لغة العرب مما يعين على تقويم اللسان ومما يعين على تقويم الأذهان. ثم بعد ذلك عليه أن يعتني بالمتون في سائر العلوم الشرعية، وكل في حسب طاقته وإدراكه. فمن الناس من يستطيع أن يجمع علمين ثلاثة في آن واحد يدرسها، ومن الناس من لا يستطيع إلا أن يتفرغ لعلم واحد. فالذي لا يستطيع أن يتفرغ إلا لعلم واحد يبدأ في العقيدة بعد قراءة النحو، فيستقي هذه العقيدة لا لأجل أن يبرز مسائلها الخلافية وأن يناظر المعتزلة والأشاعرة، لا، ليس هذا هو المقصود في أول الأمر. المقصود في أول التعلم أن تتعلم هذه العقيدة لتزداد يقينا بالله عز وجل، تزداد قربا منه عز وجل، تعرف توحيد الربوبية وتزداد تعظيما لهذا الخالق، تعرف توحيد الأسماء والصفات فتعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه، تعلم أن الله عز وجل يسمع فلا تتكلم إلا بخير، تعلم أن الله يبصر فلا يراك إلا فيما يحب، وهكذا تعلم توحيد الإلهية فلا تصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله عز وجل على وفق ما جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعبد إلا الله ولا تعبد الله إلا بما شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فتأثير هذه العقيدة في النفس مهم جدا، وذلك عن طريق كتاب قراءة الكتب الموثوقة المعروفة في عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن أهمها العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، فإنها من أنفس المتون التي يربى عليها صغار الطلبة حفظا ومعرفة وعملا، لأنها مشتملة على كثير من المذكور في الكتاب والسنة. ثم يليها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك يقرأ كتابا في العقيدة، وهو كتاب معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، فإن هذا الكتاب من أنفس الكتب في العقيدة ومن أجلها، وهو كتاب يسير في أسلوبه مليء بالأدلة والحجج من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن أقوال الصحابة والتابعين. وحبذا أيضا لو يختصره أحد العلماء أو طلبة العلم من المتمكنين حتى يتسنى لأهل هذه المرحلة أن يقرؤوه، لأنه قد يرد فيه خلافات لا يدركها الإنسان. أما بالنسبة لعلم الفقه فينظر إلى المكان الذي يعيش فيه، ما هو المذهب السائد فيه، ومن العلماء الذين يشتهرون في الفقه في بلده. فإذا كان مثلا في هذا البلد هم على مذهب الإمام مالك، ينظر مثلا في مذهب الإمام مالك كمختصر خليل، فإن حفظه فذلك خير وإلا يكرره كثيرا. إن كان في بلد فيه علماء الحنابلة فالمملكة العربية السعودية مثلا، فعليه أن يحفظ مثلا في فقه الحنابلة وأن يكرره إذا لم يستطع حفظه، كدليل الطالب وكزاد المستقنع، فإن هذين المثنين من خيار نقول الحنابلة، فيقرأها كثيرا أو يحفظها وذلك أعلى، فإذا لم يستطع حفظ عليه أن يكرر 10، 20، 30 مرة، 40 مرة، 50 مرة، حتى يرى أن المسائل قد تصورت في ذهنه وأنها وجدت في ذهنه، وأن استحضارها إما بالحفظ وإما بالقوة القريبة وهي التفتيش والمطالعة قد حصل له. فإذا كان الأمر كذلك فإنه يقرأ هذا المتن على أحد العلماء المعنيين به العارفين به حتى يأخذ أدلته وطرق استنباط الأحكام من نصوصها الشرعية، ويقرأ بذلك أفضل ما يقرأ منار السبيل الشيخ بن ضيان، والذي قد خرج أحاديثه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة في أرواح الغليل. هذا ما يتعلق بالفقه. ثم عليه أن يقرأ الأحاديث النبوية، الأحكام كبلوغ المرام الحافظ بن حجر وحجة الحديث عبد الغني المقدسي وغيرها، يحفظ هذه النصوص ويقرأها على عالم يبصره بها ويعلمه إياها. ثم بعد ذلك عليه أن يهتم بمعرفة علم أصول الفقه، فإن علم أصول الفقه من أهم العلوم التي تهيئ المرء لنيل درجة أهل العلم والوصول إلى منزلتهم، فإنه العلم الذي تستطيع من خلاله أن تنظر بالكتاب والسنة كما كان ينظر السابق من العلماء الصادقين العلماء العاملين. ومن أجل المتون التي يقرأها الطلبة ويحفظونها مثل الورقات للجويني، فإن أهل العلم يعتنون به حفظا وشرحا وتقريرا. وهناك متون أيضا مختصرة، ولكن كلما كان الإنسان ينظر إلى المتن القديم والمتن الذي عليه شروح كثيرة فإن ذلك أفضل، وإلا فهناك متون مختصرة موجودة الآن لبعض العلماء كمتن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، فإنه متن جيد فيحفظه أو يكرره كما ذكرنا تكريرا ويقرأه أيضا على عالم. وهكذا يأتي إلى مصطلح الحديث، وإن كان أصول الفقه يشتمل على جملة من علم النحو ويشتمل على جملة من علم المعاني والبيان ويشتمل على جملة من علم مصطلح الحديث، لكن علم المصطلح له استقلاليته، وقد يبحث فيه مسائل لم يأخذها علماء أصول الفقه. فيقرأ المتون المعروفة في مصطلح الحديث، ومن أهمها وأقوالها وأنفعها النخبة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، يحفظ هذه الورقات يكررها ويقرأ شرح الحافظ لها ويعرضها على عالم في الحديث. ثم بعد ذلك عليه أن يجتهد في المراجعة والتوسع في العلم بقراءة الشروح الموسعة والنظر والتأمل، ولا يكن حظ العلم منه الاستحسان والتمتع بالمسائل، وإنما حظ العلم هو العمل والتطبيق، فإذا وجد فإن هذا هو الخير والبركة. وعليه أن يعلم أن الجادة طويلة جدا، ليست في سنة ولا في سنتين ولا في 10 سنين، وإنما هي طويلة، فإذا لم يتحلى بالصبر فإنه لن يوفق. وعليه أن يستصحب دوما عظمة العلماء، وأن أهل العلم الذين سبقوه ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا حينما كانوا يعتنون بتأصيل العلم في نفوسهم ويتهمون أنفسهم عندما يريدون الفتوى أو عندما يريدون تعليم الناس، فيحكمون عن هذا الموصف إلا إذا لزمت الأمور ووجدت الضرورة والحاجة الملحة لهم، وإلا فإن السلف رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتوى حتى أنها ترجع إلى أكثر من 20 شخص. هذا يقول استفتي فلان، وهو يعلم وهذا يقول استفتي فلان. لماذا؟ لأن العلم غرس فيهم أن هذا العلم عظيم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أفتى من أفتي بفتوى غير ثبت فإنما إثمه على من أفتى. فكانوا ينظرون الخلاص لأنفسهم لا ينظرون الخلاص للمفتي. ولهذا قال ابن عمر أتريدون أن تجعلوا كثورنا ظهورنا كثورا إلى جهنم. العلماء لهم عناية في العمل وعندهم خشية كبيرة من الله عز وجل تمنعهم من الإقدام عن القول، لا سيما في المسائل الشائكة، المسائل الخطيرة التي لها وقع والتي تقتضي أحكاما على الناس كمسائل التكفير والتبديع والتفسيق وغيرها، لا يعتني بالكلام فيها إلا من تضلع من العلماء، وهم قلة أولئك الذين يتكلمون في هذه المسائل. فإذا مراعاة هذه الأمور وصحابها مما يطرح الله عز وجل فيه البركة، مما يطرح الله عز وجل البركة لطالب العلم ويوفقه حتى يقل. ولو قدر أنه لم يقل إلى العلم فإنه في عبادة، فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة. ولقد أدركت أحد كبار السن يقرأ على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كان قد قرأ من قبل على الشيخ محمد بن إبراهيم ولازم الشيخ بن باز وهو في سن الشيخ بن باز وما زال يقرأ، ولكنه ليس عنده من العلم كبير شيء، ومع هذا هو يستمر. هذا مثال خير وصدق، فإن الإنسان في روض في لحيته رؤيا يحمل محصرة إلى يا أبا عبد الله إلى متى؟ قال من المحصرة إلى المقبرة. هذا هو سبيل السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهذا هو طريقهم، ولذلك وصل. وأنا إنما توسعت بذلك لأننا حقيقة في هذا الزمن بحاجة ماسة جدا إلى علماء ربانيين يعلمون الأمة ويربونها باستغلال العلم قبل كبارها. العلماء ينقضون بوفاتهم، فعلينا أن نوجد من يقوم مكانهم ويحل رتبتهم حتى لا تضيع الأمة في المستقبل القريب. فنفرح بطالب العلم ونحمد الله عز وجل إذا وجد من هو متوجه لطلب العلم، سواء كان من الرجال أو من النساء، لأن الأمة بحاجة ماسة إلى لا أقول عشرات ولا أقول مئات، بل إلى أكثر من ذلك، أكثر من ذلك بكثير من العلماء. فإذا لم نهيئ أنفسنا ويهيئ من عرض من نفسه المقدرة على أن يصل إلى هذه المرتبة بإخلاص خاص لله عز وجل، فإننا سوف نأتي إلى مرحلة قد يسود فيها الجهل ويكثر فيها الانحراف والابتعاد عن شرع الله سبحانه وتعالى. هذه أمها مريضة وكبيرة ما طالت سنوات عديدة. يقول أقول أمي مريضة وكبيرة ما قامت سنوات عديدة فلا دفعت الفدية، طلبت مني أن أقضي عنها، ماذا عليها وماذا أستفيدنا؟ الأم إذا كانت مريضة مرضا لا يرجى برؤه فإنها تكفر بإطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان، أما أنك تقضي عنها فلا تقضي عنها أنت الصيام، لأن الصيام لا يقضى اللهم إلا في حالة النذر، فمن نذر أن يصوم قوما ثم مات ولم يؤدي هذا النذر قام عنه وليه، وهذا أيضا من مسائل الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. أما أمك فإن الواجب أن تطعم عن كل يوم مسكينا إذا كانت مريضة مرضا لا يرجى برؤه. يقول كيف ترد على من قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم أزرى في دنياكم واختيار موقع الجيش في بدر، وهل هناك تعارض بين هذا وبين حقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا بأن إن هو إلا وحي يوحى ولا ينطق عن الهوى؟ وجزاكم الله خيرا. ما أدري وش وجه يعني الرد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني الأمور التي ترجع إلى معرفة الناس بأمور دنياهم من تعبير النخل، تلقيح النخل، عدم تلقيحه ونحو ذلك من البنايات، مثلا أن يوضع الأساس على عمق كذا أو نحو كذا، هذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس. فكل ما من شأنه التعلق بأمور الدنيا المحضة فإنه إلى الناس، إلى أعراضهم وإلى أهل الصنعة منهم. وأما قوله إن هو إلا وحي يوحى فهذا فيما يتعلق بشريعة الله سبحانه وتعالى. اختيار موضوع الجيش في بدر هذا لم يثبت سند صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لا تعارض بين هذا ولا بين هذا. يقول تعيش الأمة الإسلامية في ذل وهوان وفي فرقة وشقاق، فما الذي أوصل المسلمين إلى هذا الوضع المحزن؟ وما السبيل إلى نهوض المسلمين من جديد؟ وما هي الدعوة التي تمثل الإسلام الصادق الصحيح الذي يجب على كل مسلم اتباعها؟ هذا السؤال يحتاج إلى وقت طويل، ولكن الذي أورث المسلمين ما أورثهم هو الابتعاد عن كتاب الله عز وجل، وهذا لا يحتاج إلى اجتهاد مجتهد ولا إلى استخراج مستخرج، وإنما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي داود: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. وكما في حديث ثوبان: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأسرة على قطعتها. قالوا: يا رسول الله عن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن الله عز وجل ينزع المهابة من قلوب عدونا لنا، وأننا نحب الحياة ونكره الموت. كل ذلك شرط لأسباب رعب الأمة وسقوطها فيما سقطت فيه. فالسبيل هو المراجعة في الدين. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه. فمراجعة الدين الصحيح على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام الكبار. أما المنهج الصحيح فهو منهج الإمام أحمد بن حنبل، منهج الإمام الشافعي، منهج الإمام مالك، منهج الإمام الثوري، منهج الأوزاعي، منهج الإمام البخاري، منهج الإمام مسلم، منهج الإمام أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، منهج ابن عبد البر، منهج ابن قدامة، منهج ابن القيم رحمه الله تعالى، منهج ابن رجب، منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومدرسته، منهج الإمام الصنعاني، منهج المشايخ الموجودين المعروفين الآن، الشيخ مثلا الألباني رحمه الله تعالى، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الآن من الأحياء الشيخ الفوزان، الشيخ الحيدان المفتي، الشيخ عبد الله الشيخ، الشيخ عبد الله بن غديان أيضا من كبار العلماء الموجودين الآن، والشيخ عبد المحسن العباد، وهكذا. هؤلاء هم السلسلة التي نصل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتزام ما عليه الكتاب والسنة فهم الكتاب والسنة وطريقة التعامل مع القضايا على ضوء ما يقرره هؤلاء العلماء ومن شابههم وحد حدوهم هو الحقيق بالاتفاق وهو المورث في عز الأمة وقوتها. يقول ما رأيك في من يقول اتركوا التوحيد ولا تعلموه الناس لأنه يفرق المسلمين؟ هذه الكلمة كلمة باطلة. الذين يقولون اتركوا التوحيد ولا تعلموه الناس هؤلاء يردون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 10 سنوات يدعو إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله. فالدعوة إلى التوحيد هي من أهم المهمات، إذ أعظم ما أمر الله عز وجل به هو التوحيد. من أجله خلق الله عز وجل البشر، ما خلقهم الله عز وجل لأجل البيع والشراء. فسنقول الله نبي الروح تعلم أول ما تعلم أحكام البيع والشراء، لا، ولا خلقهم الله عز وجل يجب يذهبوا يجاهدوا أول الأمر حتى نقول نذهب نتعلم أحكام الجهاد. الله عز وجل ما خلقهم إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا تعلموا العبادة وعرفوها ورزقت في نفوسهم وما زالوا يذاكرونها فإن جميع التكاليف تكون ميسرة ومهيئة لهم من الجهاد ومن معرفة أحكام البيع والشراء وهكذا. فالدعوة إلى تقليل أهمية التوحيد دعوة باطلة ولا يقول بها ولا يقولها إلا مغرض. الله ما بعث الأنبياء نوحا إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الدعوة، دعوة التوحيد. فدعوة الناس إليها أولا تعليمهم هذا التوحيد وتحسينهم بحججه ومتابعة التذكير لهم، لأن هذا العلم يحتاج إلى تذكير ويحتاج إلى تأصيل. كذلك قيام ضد من الشرك بالله سبحانه وتعالى أيضا يحتاج إلى تذكير ويحتاج إلى تعليم. يقول هل يجوز للإنسان أن يعيد الفاتحة في الصلاة مرتين والتشهد أيضا لعدم خشوعه في الصلاة؟ هل يجوز أن نصلي ركعتين في عيد المسجد في هذا الوقت 7 مساء؟ بالنسبة للسؤال الأول، لا يقرأ الفاتحة مرتين حتى لا يورثه ذلك وسواسا. وأما من حيث الجواز فيجوز، مثلا لو قرأها الإنسان فاتحة ثم قرأها مرة أخرى فإن ذلك لا يضره شيئا ولا يؤثر على صلاته. أما أن اتخذ ذلك قديما وسنة فذلك مما تحدث ولا يجوز. فإذا قراءتها أكثر من مرة إذا وقعت في بعض صلوات الإنسان من غير عمد أو أراد أن يقرأها على أنها مما تيسر من القرآن فذلك جائز ولا شيء فيه، لكن لا تتخذ ذلك سبيلا وسنة. وأيضا إذا كان ذلك من أجل الوسواس فإنه يمنع ويحضر. فمن سري بأنه يظن أنه ما قرأ الفاتحة وأنه يريد أن يعيدها مرة أخرى فإننا نقول له لا يجوز لك أن تفعل ذلك حتى لا تفتح طريقا على الشيطان إلى الشيطان. أما هل يجوز أن نصلي ركعتين في المسجد في هذا الوقت من 5:30 إلى 7:00؟ مسألة تحية المسجد في أوقات النهي مسألة يعني اشتهر عند صغار طلبة العلم ما فيها من الخلاف، والصواب أنه لا تصلى في أوقات النهي. فالنهي أولى التأكيد والابتعاد من الأمر بصلاة الركعتين، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن النهي تحريم بالاتفاق، وأما الأمر بالصلاة حيث المسجد فإنه قد وقع الإجماع كما حكاها الحافظ بن حجر الحلباري رحمه الله تعالى على أنها لا تجب، وذكر أن ابن حزم قد خالف في ذلك فذهب إلى وجوب تحية المسجد. وعليه فإن الصواب عدم وجوبها، ولعل ممن رجح ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل. وبما أن الأمر كذلك فإنها سنة، والصلاة في هذه الأوقات محرمة، فتمنع إقامة السنة في هذا الوقت الذي حرمت فيه الصلاة ومنعت. والمسألة كما ذكرت فيها خلاف بين العلماء يقول ذكره. على كل الخلاف فيها طويل جدا، وهذا يعني ما ظهر لي وهو قول مشتهر عند اهل العلم انهم لا يجوزون الصلاة حتى يعني بما يسمى بذوات الاسباب. ها كيف سنة الوضوء فقط الوضوء كلها منها قبيل كلها لأنها سنة. هذا مثل ما ذكرت لكم لا يتخذ الناس أنه من باب فرض العلم بعض لبعض، فإنما هذه الخلافات موجودة بين علماء الإسلام ووجدت حتى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد يكون ذلك في خير للأمة وسيسير لهم، كما فرح الإمام مالك في اختلاف الصحابة لا لأجل التضاد ولا لأجل تتبع الرخص فإن ذلك باطل، وإنما لأجل التيسير على الأمة بفتح أبواب الاجتهاد والنظر في المسائل وأدلتها. فالعامي لا يضيق ذرعا إذا قال له مثلا طالب علم أن هذه المسألة لا تجوز، وقال له هذه المسألة، وقال له طالب علم آخر أو عالم أن هذه تجوز، يعلم أن الخلاف واسع بين أهل العلم في مثل هذه المسائل، وأن الأقوال فيها هي من قبيل الاجتهاد واستنباط الحكم من خلال النصوص الشرعية، فقد يستنبط أحد ما لا يستنبطه الآخر، ولكن لا يجوز الإنكار في هذه المسائل. فالذي يرى وجوب الصلاة التي لها سبب في أوقات النهي فإنه لا ينكر على من خالفه، ومن خالفه لا ينكر عليه أيضا. يقول ما حكم التصوير بالفيديو بإعراض النساء باعتبار حفظه للفترة؟ هذا لا يجوز، لأن النساء في الأعراض قد يبدو منهن شيء من المحاسن والمفاتن، فلا يجوز أن يحتفظ بذلك، فإنه قد يكون غرضة لأن يطلع عليه الغير. نقلتنا بعد ذلك.